بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره اليوم الدين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى، مع تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويذكرهم.
لماذا ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى المسح على الخفين فيما تعلق بالعقيدة، مع أن المسح على الخفين مسألة فقهية؟ سبق أن ذكرنا أن السبب في ذلك أن أهل السنة والجماعة يدخلون بعض المسائل الفقهية في العقيدة مراعاة للخلاف المشتهر فيها بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع، فلا يعرف القول بهذه المسائل إلا عند أهل البدع، لهذا لشهرة المخالفة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع تذكر هذه المسائل كالمسح على الخفين، فإنه قد ذهب إلى ذلك الروافض كما هو معروف، وبعض الخوارج ذهب إلى ذلك أيضا، فلهذا لما اشتهر الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الروافض في ذلك وأهل البدع الذين خالفوا في هذا، ذكرت هذه المسألة ضمن مسائل الاعتقاد. فكل ما اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع فإنهم ينصون على ذلك. والعجيب أفض لا ترى المسح على الخفين، ولكنهم في نفس الوقت يرون المسح على الرجلين، فهم لا يرون المسح على الخفين ويرون المسح على الرجلين، فيمسحون على الرجلين ولا يمسحون على الخفين، وهذه مشاقة لسبيل المؤمنين، فإن أهل السنة والجماعة وأهل العلم الفقهاء وغيرهم يرون المسح على الخفين لتواتر النصوص في ذلك، ويرون وجوب غسل الرجلين ولا يجزئ المسح على الرجلين، كما لا يجزئ المسح على اليدين، بل يجب غسل اليدين ويجب غسل الرجلين إذا لم يكن خفان، فإذا كان خفان فإنه يمسح على الخفين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا برؤوسكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا غسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قراءة النصب عطف للأرجل على الأيدي، فإنها تغسل الأرجل كما تغسل الأيدي وكما يغسل الوجه. وأما قراءة الجر وهي قراءة أيضا من القراءات المتواترة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا الجر للعلماء أجوبة فيه، ليس من بينه قط أنه يمسح على الرجلين إذا لم يكن خفان، فمنها أنه يمسح على رجليه إذا كان يلبس خفين، فتكون الآية قد ذكرت حكم المسح على الخفين. ويقال بأن هذا من الأوجه أيضا أن الجر هنا للمجاورة، وهذا معروف عند العرب. وقد دلت السنة على أن المسح لم يكون على الخفين ولا يكون مسح على الرجلين، ولم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه قط، إنما جاء المسح على الخفين، لكن هؤلاء خالفوا فرأوا المسح على الرجلين ولم يروا المسح على الخفين فعكسوا، وهذا من مشقة الروافض، وهذا معروف، وهذا معروف عنهم. لكن القراءتان أتت قراءة النصب وأرجلكم، فيكون هذا من باب عطف مغسول على مغسولات، وقراءة الجر إما على المجاورة وإما على أن ذلك إنما يكون في المسح، أي المسح على الرجلين. بعد ذلك نقول لماذا ذكر الطحاوي ويذكر أئمة السنة المسح على الخفين ولا يذكرون المسح على الجوربين والمسح على الجبائر وغير ذلك؟ لأن الخلاف في ذلك هو المشهور، ولأن التواتر إنما جاء بالمسح على الخفين، أما المسح على الجوربين فقد نازع فيه بعض العلماء بخلاف المسح على الخفين، فلم ينازع فيه أحد من أهل السنة، لم ينازع فيه أحد من أهل العلم، ولهذا يذكر المشهور، يذكر المتفق عليه. وإلا فالمسح على الجوربين قد جاء ذلك عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يرى الصحابة ذلك إلا باطلاع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا المسح على الجوربين لا إشكال فيه، فلو لم يرد إلا عن صحابي واحد لا يعلم له مخالف للزم الأخذ به، فكيف وقد ورد عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يزيدون على العشرة ولا يعلم له مخالف، فكان ذلك يعد إجماعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس فيه شيء مرفوع مشهور صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا مسألته تخفى بخلاف المسح على الخفين، فذكر المشهور يكون هو المقدم، وإلى المسح على الخفين والمسح على الجوربين وكل ذلك وردت به السنة، فإن اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم أي أن من روي عنه المسح على الجوربين ولم يرد عنهم ولا لهم مخالف يدل على إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فدليل المسح على الجوربين هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لا يعلم لمن ذكر ذلك لا يعلم له مخالف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة هو غسل الرجلين والمسح على الخفين، وقد تواترت أحاديث المسح على الخفين وبيان أحكام ذلك كما في حديث علي رضي الله عنه وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تواتر ذلك. إذن عرفنا العلة في إيراد بعض هذه المسائل في كتب الاعتقاد، لماذا تورد هذه المسائل في كتب الاعتقاد؟ نقول لشهرة الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع، ونستطيع أن نقول إن مسائل الفقه أو المسائل العملية التي ترد في كتب الاعتقاد يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول وهو مسائل اشتهر النزاع فيها بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، اشتهر النزاع فيها بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع كمسألة المسح على الخفين. القسم الثاني أنه قد يرد بعض المسائل التي ورد الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة أيضا وليس يقتصر على أهل البدع، كما قد يذكر بعض أهل العلم نزاعا في بعض المسائل كالتسمية، الجهر بالتسمية في الفاتحة أو الإصرار بها أو كذا، ومع ذلك نراها في بعض كتب الاعتقاد. نقول هذا الذي قد نراه في بعض كتب الاعتقاد وقد يكون قولا لأهل السنة كذلك، نقول يكون هذا من باب أنه اشتهر هذا القول عن أهل البدعة في عصر المصنف، وإن كان قولا لبعض أهل السنة، لكن اشتهر القول به عند بعض أهل البدع حتى صار شعارا لهم، حتى صار شعارا لهم. فمن يفعل ذلك ويقول ذلك فيكون مشابها لهم، فينصون على أن أهل السنة والجماعة يرون كيت وكيت. لماذا؟ مخالفة لهذا الشعار الذي صار على أهل البدع، وهو أخذ قول من القولين أو قول من أقوال أهل العلم، أخذ قول من أقوال أهل العلم والتشدد في الأخذ به إما بإيجابه أو بتحريمه أو غير ذلك، فيكون الاشتهار في ذلك أنهم لم يسلكوا فيه مسلك أهل السنة والجماعة فيوافقون مثل أهل السنة. لا، يحصل أن يكون ولاء وبراء على هذه المسألة، أو يكون شعارا لهم مثلا أو غير ذلك، فيذكره أهل السنة في كتب الاعتقاد. لكن هذه المسألة قد تذكر في زمن المصنف لكن لا تكون شعارا في كتب الاعتقاد، مثل مسألة مسح الخفين نجد أن هذا شعار، أنه شعار في كتب الاعتقاد عند كثير من أهل السنة والجماعة، ونرى مسح الخفين، أو مثلا نرى تحريم نكاح المتعة أو كذا، لأن هذا مشهور، مشهور عن الروافض دائما، فلهذا تذكره كتب الاعتقاد. إنما في بعض المسائل كمثلا الجار بالتسمية أو كذا، أو القصر في الصلاة أو غير ذلك، إذا اشتهر عن أهل البدع تبني قول من أقوال أهل السنة والجماعة ولكنهم سلكوا فيه غير مسلك أهل السنة والجماعة بغلو أو جفاء، فحينئذ يذكر هذا في بعض كتب الاعتقاد، لكن يكون هذا الذكر مزامنا لعصر الإمام الذي يصنف وليس مشهورا في كل كتب الاعتقاد. إذن مسائل الفقه التي تذكر في كتب الاعتقاد نقول تكون على وجهين: الأول مسائل مشتهرة، اشتهر الخلاف فيها مثل مسح الخفين، نكاح المتعة كذا، فهذه تكون في كتب الاعتقاد بعصورها المتفاوتة. مسائل أخرى فيها الخلاف عن أهل السنة والجماعة لكن سلك فيها بعض أهل البدع مسلكا ليس ومسلك أهل السنة والجماعة، فيرون تحريم هذا القول أو يرون وجوب هذا القول أو غير ذلك، ويصبح شعارا لهم. من لم يفعل هذا فإنه يكون كيت وكيت، فحينئذ يضع أهل السنة والجماعة هذا في كتب الاعتقاد، لكن يكون هذا بالنسبة لعصر من العصور. طيب، مسألة ثالثة، وهي مسألة يستعملها أهل البدع متى ما أرادوا أن يستعملوها، ألا وهي: كيف تذكر هذه المسائل في كتب الاعتقاد ويبدع بها والمسألة من مسائل الفقه؟ أليس التبديع يكون قاصرا على مسائل الاعتقاد؟ ومن أجل هذا نجد أن الخوارج في هذا العصر مثلا من الحزبيين الذين يحسنون اللغة، لغة العلم نوعا ما، ولكنهم لا يتقيدون بها بخلاف الخوارج الأصليين يريدون مثل هذه المسائل. الحزبيون هؤلاء قالوا: مسألة الخروج على السلطان من المسائل الفقهية، فعلى ما تبدعون بها؟ حتى لو خالف الواحد فيها فإنه لا يبدع، لأن هذه مسألة فقهية، فكيف نبدع بالمسألة الفقهية؟ ونقول جوابا لهذا: أولا، هذه المسألة وإن كانت من مسائل الأحكام إلا أنها صارت مسألة من المسائل الفارقة بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج المخالفين من الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة وغير ذلك، فصارت كاشفا جليا للفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. وعدها أهل السنة والجماعة من أصول الاعتقاد، من أصول هذه العقيدة السلفية السنية، لأن المسائل التي يذكرها أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد يمكن بصفة عامة أن نلخصها في محاور. المسألة الأولى ما يتعلق بالاعتقاد، وهو أركان الإيمان الستة، مما يجب اعتقاده في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وهذه كتب أهل السنة جميعا تتمحور حولها، وهي أساس كتب الاعتقاد. المسألة الثانية مسائل الأحكام والمعاملات التي خالف في أهل السنة والجماعة أهل البدع، وهذه تتضمن مسائل الأحكام في معاملة الصحابة، في معاملة الحكام، في معاملة أهل البدع. هذه الثلاثة انضافت إلى كتب العقيدة لأنها صارت كواشفة جلية بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج أهل البدعة. فنرى كتب الاعتقاد لا تخلو منها، معاملة الصحابة، لأن المخالف فيها إما الخوارج وإما الروافض ومن صار على منهجهم، مسألة معاملة الحكام لأنه صار المخالف فيها إما الخوارج إما المعتزلة، هذا بالمعنى المشهور، وإلا كل أهل البدع خوارج، كل أهل البدع خوارج، ويرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن بنسب. والثالثة معاملة أهل البدع والأهواء، الموقف من أهل البدع والأهواء من معاملتهم ومن التحذير منهم ومن عدم مخالطتهم ومن إلى آخر ذلك. فالمعاملة من أهل مع أهل البدع صارت كاشفا جليا، فأهل السنة والجماعة لا يوالونهم بل يعادونهم، أهل السنة والجماعة لا يعودونهم، لا يحبونهم، لا يتلقون عنهم، إلى غير ذلك من هذه المعاملات التي طفحت بها كتب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، معاملة أهل البدع. القسم الثالث هو ما يتعلق بالمسألة التي معنا، وهي مسائل الفقه. مسائل الفقه نقول، ومسائل الفقه هذه وإن كانت مسائل فقهية إلا أنه اشتهر فيها، إما مسائل اشتهر فيها الخلاف وصار مشهورا بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع في ذلك فصارت شعارا على البدع، وإما مسائل تكون مسائل نسبية بحسب عصر ماذا؟ بحسب عصر المصنف والمؤلف. تستطيع أن تلخص هذه محاور كتب العقيدة، إما عقيدة متعلقة بأركان الإيمان الستة، إما عقيدة متعلقة بالمعاملات الثلاثة اللي هي معاملة حكام، معاملة الصحابة، معاملة البدع والأهواء، إما مسائل متعلقة بالفقه. إذا عرفنا ذلك، ذلك، فهل التبديع يكون بالمسائل المتعلقة بأركان الإيمان الستة فقط اللي هو يسمونها يعني في المسائل الاعتقاد العامة أو مسائل الإيمان من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ الجواب لابد أن نعرف أن هذه مسألة نحتاجها لا في مسألة الخروج فقط بل في مسائل عديدة. مسائل التبديع لا تختص بالاعتقاد، فعندنا البدع العقدية، وعندنا البدع المتعلقة بالعبادات، وعندنا البدع المتعلقة بالمعاملات، وبدع متعلقة بالهيئات والمعاملات، ليس فقط تختص على بدع العقيدة. من قال بأن البدعة إنما تختص بالعقيدة فقط؟ من قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه في العقيدة، ما ليس منه في العبادة، ما ليس منه في المعاملة، أي إحداث في الدين فإنه بدعة. وقد جاء في حديث العرباض بن سري أبي نجيح عند في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة. ما قال كل محدثة في العقيدة، إنما كل محدثة بدعة، سواء كانت هذا في العقيدة أو كانت في العبادة أو كانت في المعاملة أو كانت في أي شيء، كل محدثة بدعة. ولهذا لو أن رجل أصر على إضافة كلمة سيدنا في الأذان، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، نقول هذا وقد أقمنا الحجة عليه، نقول هذا ليس بمبتدع، نقول هذا مبتدع، هذه بدعة وهذا مبتدع. لأنه أضاف إلى العبادة ما ليس منها، ولابد أن العبادة أن تكون موافقة للشرع سواء في سببها أو جنسها أو قدرها أو وصفها أو زمانها أو مكانها. فأي خروج عن هذه العبادة هذا بدعة، بدعة الموالد، بدعة الذكر الجماعي، بدعة في الأفراح، بدعة في المآتم، هذه بدعة ليس في بدعة الاعتقاد، ليس متعلقة بالاعتقاد، ومع ذلك نسميها بدعة. وبالتالي هب أن هذه المسألة من مسائل الفقه، لكن خالفت في أهل السنة والجماعة، إذن هنا قد أحدثت وقد ابتدعت. فإن البدعة تتناول ماذا؟ تتناول كل مخالفة، إياك ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، طالما أن هذه المخالفة مخالفة داخلة في البدعة لا داخلة في باب المعاصي، إنما يريد السالك بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فوضع شيئا لم يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن على التسليم بأن هذه المسألة من مسائل الفقه، لكن صار النزاع فيها بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج، حيث إن هذا من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة، ولهذا ينص الأئمة على أنها أصول. هذه أصول السنة لمحمد رحمة الله عليه لما قال أصول السنة عندنا التي من خالف، وخصال السنة عندنا التي من خالف خاصة من لم يكن أهلها، إلى أن ذكر هذه المسألة، حرب الكرمان كذا في الأصول. أهل السنة ينصون على أصول ثم يذكرون من ضمن الأصول هذا، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. يبقى اتخاذ هذه المسائل جنة في عدم التبديع، وأن هذه مسائل فقهية وأن هذه مسائل كذا وأننا لا نبدع بهذه، لا. فإن استدل مستدل بأنه قد نقل عن شيخ الإسلام وجماعة من العلماء أنهم يقولون في التبديع إنما يكون في المسائل المشهورة والبدعة التي يكون الرجل بها من أهل الأواء وكذا، فيما اشتهر من المسائل كبدعة الخوارج وكذا وكذا إلى آخره، نقول ليس يقصد شيخ الإسلام أن التبديع خاص بالبدع المشهورة كبدعة الخوارج وبدعة المرجئة وبدعة القدرية وبدعة كذا، إنما التي يصير بها من أهل الأهواء، يصير بها من الفرق، أقول هذا قدري، أقول هذا جبري، أقول هذا خارجي، أقول هذا مرجئي، أقول هذا كذا. أما البدعة التي يصبح بها مبتدعا فهذه بدعة أعم، بدليل شيخ الإسلام وضع بدعا في ما يتعلق بالصلاة، وضع بدعا في ما يتعلق بغيرها من الأمور العملية الفقهية. لكن البدعة التي ينسب بها الإنسان إلى الفرقة إنما تكون في البدع المشهورة التي تصبح فيها تابعا لفرقة. فأنت في مفهوم الإيمان إن كنت على منهج الخوارج أو المرجئة يقال هذا من الفرق، إن كنت في القدر على منهج الجبرية أو القدرية يقال هذا من الفرق. أما أن الشيخ الإسلام يقصد أنه لا تبديع إلا بهذه المسائل، لا، بدليل أن كتب شيخ الإسلام طافحة بهذا، بل إن شيخ الإسلام قد ورد عنه في مسائل قد تكون في أصلها من البدع الخفيفة، لكن من استحلها أو اعتقدها وجب قتله، وجب قتله إذا استحل ذلك، لأنه يكون قد أضاف إلى دين الله ما ليس منه. هذا باختصار ما يتعلق بمحاور هذه بمحاور كتب الاعتقاد، وموضع هذه المسائل من كتب الاعتقاد، وهل التبديع يقتصر على مسائل الاعتقاد أم أنه يتناول ما هو أعم من ذلك. أيوه. اللي هو أي خز لا، ما هو هذا داخل، هذا داخل، يعني هذا داخل ضمن معاملة أهل المعاصي فيما يتعلق بالمعروف والمنكر، هذا داخل، هذا داخل ضمن هذه المباحث، لكن دي المحاور، إنما قد يضيف إليها بعض أهل العلم أخلاق أهل السنة كما وضع شيخ الإسلام في الوسطية في آخرها، وضع أخلاق أهل السنة جماعة من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا، ودي لتعلقها ليس بمجرد مبحث الأخلاق، وإنما لتعلقها أيضا بمبحث ألا وهو صفة التربية وموقف أهل السنة والجماعة من باب التربية والتزكية، إذ هو أيضا فرق بين طوائف. فللصوفية منهج في التربية ومراعاة هذه الأشياء، وللمعتزلة والفلاسفة والعقلانيين منهج في ذلك، فيكون أهل السنة والجماعة وسطا بين هذا وبين ذلك. لكن هذه لا تتضمنها كل كتب الاعتقاد، يعني نقول كما نقول بعض أهل السنة قد يذكر في كتب الاعتقاد ويضيف هذا، لكن حمد الكون عن محاور التي تعد محاور أساسية. لما أخلاق أهل السنة والجماعة ينضاف على من أي وجه، من أي وجه، ومسألة مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مسألة أخلاق أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذا، هذه قد يكون مسائل ليست داخلة في الاعتقاد. احنا لن ندخل كتاب رياض الصالحين في مسألة الاعتقاد، لكن من وجه. ما هو هذا الوجه؟ هذا الوجه هو طريقة أهل السنة والجماعة في باب التربية، في باب التزكية. ما مسلكهم في التربية والتزكية؟ هنا نجد أن أهل السنة والجماعة وسط، كما نجدهم وسط في باب القدر، وسط في باب الأسماء والصفات، وسط نجدهم كذلك في هذا الباب، نجدهم وسطا بين تربية عقلانية تقوم على قواعد المعتزلة والفلاسفة وغيره، وتربية يسمونها تربية روحية، وهي تربية خرافية تقوم على منهج الصوفية. فمن هنا يكون لنا مسلك يخالف الفرق في باب ماذا؟ فيما يتعلق باب التربية وباب الأداب. نعم. من لو أنه صار شعارا على فرقة لها سمت لا يلبس إلا كذا ولا يسكن إلا في كذا مثلا، هذا يصبح شعارا صار يبدع به ويذكر في الاعتقاد، لكن هذه تكون طريقة. أنا حينما أتي أصنف اعتقاد مثلا أقول أضع كذا في عقيدة في عصري في زماني في بلدي، صار هناك شعار مثلا في معين في لباس في هيئة، أقول ولا يرى أهل السنة والجماعة لباس كذا وكذا، فهذا نعم لا شك أنك لو اتخذت لبسة معينة وطريقة معينة، أنت لا تركب السيارات مثلا، ترى ركوب الدابة الآن لابد تركب دابة حمارا أو فرسا، ولا ترى ركوب السيارات، وده جماعة اسمها جماعة مثلا كذا، فهذه مسائل يبدع. مثل مثلا الملامتية الذين مثلا أشهروا شيئا اسمه إظهار المعاصي دفعا لتذكية النفوس، حتى لا أزكى يبقى أظهر المخالفة فرارا من التزكية النفس، هذا مسلك خاص. فصرنا فنصير هنا نضع ذلك مثلا وننبه على هذا، ولا شك أن هذا ابتداع في الدين. كيف يعني؟ يعني هم من أجل ألا يزكوا أنفسهم يظهر المعصية، يبقى يظهر شرب الدخان، يظهر شرب كذا حتى الناس تزمهم مثلا. ففي طوائف أكثر من تحصى، فإذا صار لباس مركب طريقة معينة في أعراس في مآتم في أي شيء، إذا اتخذ شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد به السالك لله عز وجل دينا وصار شعرا على طائفة، طبعا هذا يبدع، يبدع الإنسان بهذا طالما أنه يقصد ماذا؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فرق من المعصية والبدعة، معصية خلاص مخالفة بيرتكبها، لكن تنسب ذلك إلى الدين، تتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك، مثل لبس مثلا الجماعة الفلانية الطريقة الفلانية العمامة الخضراء، وطائفة فلانية العمامة الحمراء، والطائفة كذا، فإذا اتخذوا شعارا معينا هذا يجتنب. نعم، بس بشرط أن يختصوا به، إنما لو كان مشهورا في الناس فهذا لا يدخل في هذا الحد، شرط في ذلك أن يكون مما اختصوا به، بحيث من نظر إليك قال أنت تبع الطائفة هذه، فهذا حينئذ يجتنب هذا الباب. لا بس مشهور، عشان كده أنا بقول الضربة اللي أنا قلت بقى الآن، الضربة اللي أنا قلت الآن، أو ألا وهو مختص، مختص يعني لا نستطيع أن نقول، لكن هذا نفهمه نحن كصفة خاصة، أو أنه لا يجعلونه قربة ولا ديانة، إنما هو من تقليد التلميذ للشيخ لما رأاه، لكن ليس شعارا يتخذونه تعبدا. لو اتخذه قربة وقال أن من صفة المدرس من صفة الشيخ أن يكون كذا وكذا وكذا واختص بذلك ندخله في حد البدع. أما أن مثلا أن هو ساد بينهم أن يكون هذه صفة ثم عندهم هذه كثيرة لما لبسها برهان ولما لبسها عبد المنعم الشحات ولما لبسها فلان وعلان صارت هذه تشار عندهم، حتى الطلبة في المراكز والمحافظات يتخذونها مثلا كذا، لكن ليس يقصدون واحد التقرب به الله، اثنين ليست علامة اختص به إذ يلبسها هؤلاء ويلبسها غير هؤلاء. العباء بنصفكم، ما تجد نصف المسجد عندنا في صحيح أن العوام ما يلتفتون إلى هذه، إنما يلبسونها كلباس عادي، وإنما هؤلاء ولا مشايخهم اتخذوا أيضا عبادة ولا نبهوا على فضلها، لكن هي قائمة من باب ماذا؟ من باب تقليد الطالب لشيخه. فصرنا نحن نؤنبهم ونقول هذا من غلوكم، كيف لكن لا نبدع بهذا. مثل أيضا طلاب رسلان يروح هناك، طب هنقول هناك إنهم من عادة أهل سبك إنهم يلبس الليسة هذه مثلا وكذا، بس مش من عادة أهل بيئة لما تروح هناك تلبسها ليه؟ لا مش من عادة الطاجكستاني إنه يعني يروح، مش تباع أمام المسجد على أنها يعني ليه؟ خلاص كل واحد يلبسها ويلبسها على الصفة اللي هي إيه؟ الصفة التي هي تميز بها. هذه أيضا مع ذلك ما نقول إنها ماذا؟ من قبيل البدعة، طالما أنه ما نص على هذا ولا أخذوها تدينا لذاتها، لكن في نفس الوقت نأخذها من مأخذ آخر، وهو ماذا؟ وهو أن هذا تقليد أعمى، أن تقلد شيخك فيما يكون شيخك فيه متبع للرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لو أن الإنسان بدون تكلف، لأن معروف الإنسان أي واحد بيلزم شيخ غالبا ما ينفك عن أنه هو قد يشعر بدون قصد، أنه هو مثلا ممكن يشير كإشارته، ممكن يتكلم كطريقته، هذه معروفة يعني ما يخلو منها أحد، لكن لا هو يقصدها ولا هو يقصد التعبد بها، أني لابد أن تكون نسخة من شيخك، لا ما يقصد هذا. لكن أي واحد يلزم شيخا سنوات معروف أنه هو قد يقلده في طريقة لكن بدون قصد، أما هؤلاء قصدوا يلبس هذه قصدا لهذا الباب، فلهذا نجعل عليه مؤخذة، لكن ليست المؤخذة التي تصل إلى حد الافتداء. المؤخذة التي تصل إلى حد الافتداء أن تصبح شعارا على الطائفة، أن يكون هذا مما تعبدوا به واختصوا به، إنما مجرد تقليد مجرد مثلا كذا لا، هذه لا تصل إلى هذا الحد، وإن كان تصل إلى حد ماذا؟ مؤاخذة، هذه مخالفة على ما تتعمد، هذا تكلف، على ما تتكلف أن تلبس هذا اللباس الذي يلبسه شيخك علامة. ولهذا هذا يرجع المفترض إلى تربية الشيخ، لو الشيخ رأى أن المجموع كله يلبس كلبسته يفعل كبعليه يبكى يقول لماذا تفعلون هذا، إنما أنا ألبس كاللباس عادي. يعني مثلا مثل ما مثلا تذهب إلى المملكة أعتقد أنت عند الشيخ تلبس غطرة وتلبس مثلا كذا، ولا تلبس إذا كنت عند المشايخ ما تلبس العقال، العقال هذا لبس عام عوام، ده الغالب 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 من طلبة العلم مش هلبسوا العقال، لكن دي صار إيه سمتا مشتركا، هذا مو بسمت مثلا نقول هذا يتعصب للشيخ الفوزان أو هذا يتعصب للشيخ ابن باز أو هذا يتعصب للشيخ مثلا العثيمين أو هذا، ليه؟ لأن هذا سمت يعمهم جميعا، هذا سمت طلبة علم مثلا، فمثل هذا يسامح فيه، إنما تكون نسخة من شيخك لباسك كلباسه وكذا، هذا تكون ملاحظة عليك لكن لا تصل لحد الابتداع. ليه؟ لأن هذا لم يصبح شعارا على طائفة، يصبح شعارا على طلبة فلان ويقصدون به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويذكرون له الفضائل ويذكرون له كذا، هذا لا، هذا لا. نعم، عايز عمامة التبليغ؟ عمامة التبليغ دخلت بقى في هذا الحد، يرون العمامة ده سمت لابد أن يكون، ويذكرون فيها الفضائل ويذكرون فيها كيت وكيت وكيت، هذا حينما يذكر فيها الفضائل لا يشدد عليهم في هذا الباب، لم يرد العمامة من اللباس المباح وليس من اللباس المشروع، لما هو من اللباس المباح المشروع يعني مطلوب شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة وترك لباس العمامة، وكانت العمامة هذه عادة العرب في لباسهم، ومثلها مثل إطالة الشعور وغير ذلك، فهذه من الأمور العادية وليست من الأمور التعبدية التي لم يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده وهو يراهم
توضأ. نعم.
وتوضؤوا على عهده وهو يراهم ويقرهم، ونقلوا إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار.
نعم، حديث الصحيحين ويل للأعقاب. نعم.
مع أن الفرض إذا كان
يقول في الحاشية الشيخ الباني يقول: متفق عليه دون قولي وبطون الأقدام، وهو عند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن حارث ابن جزء الزبيدي. نعم.
قال: مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو
مع أن الفرض إذا
مع
كان
مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف.
يعني إذا كنتم قد تواتر عندكم لفظ الآية في النقل فمن باب أولى يرد العمل بالآية، فالذين عملوا بالآية وغسلوا الرجلين الآية هؤلاء أكثر من الذين نقلوا الآية نفسها. نعم. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي يمكن فيه الكذب والخطأ، فثبوت التواتر في نقد عنها أولى وأكمل، لا زال المسلمون على هذا. نعم.
قال: ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح.
فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة. نعم.
كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، وفي الآيات ما يدل على أنه
يعني أنه قد يرد لفظ المسح ورد بالغسل في لغة العرب، ومن هنا وجهوا رواية الجر من أحد الأوجه، وجهوا بها رواية الجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على إطلاق المسح على الغسل، يبقى وأرجلكم معطوفة على ممسوحة وأرجلكم على المسح لجواز إطلاق المسح على الغسل في لغة العرب، هذا وجه. أو تكون معطوفة على المسح حقيقة، ويكون المسح إذا كان المتوضئ يلبس الخفين، أو يكون عطف عن مجاورة، وهذا معروف في لغة العرب كذلك. والسنة قاضية. ما هي السنة؟ ورد المسح على الخفين بالتواتر، نقل ذلك الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالف أحد في ذلك. نعم. أيوه. يعني احتياط، يعني هو يرى المسح الخفين رؤية نظرية، لكن مع ذلك يخلعهما ويقول احتياطا، يخلعهما ويقول احتياطا، هذا جاهل بالسنة، هذا جاهل بالسنة. لماذا يفعل هذا احتياطا؟ هل احتاط النبي؟ هل احتاط الصحابة؟ هل احتاط العلماء؟ يبقى هذا جاهل بالسنة. نعم. ثم مسألة الاحتياط هذه، لماذا نجعل الاحتياط ما تختاره أنت؟ طب قائل يقول نحتاط حتى لا يكون في صدر شيء، فأحتاط فأمسح، لماذا أحتاط فأخلع؟ يعني الاحتياط هذا، الاحتياط هذا أنت تختار شيئا من شيئين، لماذا الاحتياط ما تفعله؟ لماذا الاحتياط لا يكون ما يخالف؟ الأمر الثاني، إن هل الاحتياط حكم شرعي ولا مسلك؟ أنا إذا اشتبه علي شيء أقول مثلا أحتاط لهذا الشيء، أحتاط الاحتياط ده لأن في نفسي شيء، ليس إذا ظهرت السنة. إذا ظهرت السنة ما في احتياط، إذا ظهرت السنة نعمل بالسنة، لكن قد يسلك الإنسان مسلكا مسلكا خاصا به، إذا اشتبهت عليه مسألة أو كذا فيقول أحطاط لنفسي بهذا، مثلا أحطاط أخرج المال، مثلا أحطاط فأخرج الأكثر، أحطاط فأعيد الصيام، أحطاط مثلا يعني، فيكون هذا مسلكا لا حكما. ولهذا لا نرى من الأحكام الشرعية الاحتياط، نرى الأحكام الشرعية واجب مستحب محرم مكروه مباح، لكن الاحتياط ليس حكما، ليس حكما، هو مسلك يسلك الإنسان في بعض الأمور إذا اختلط عليه شيء أو اشتبه عليه شيء فاحتاط لنفسه في الباب. نعم
العثمين شما.
نعم
سؤال العلماء العثمين رحمه الله تعالى: ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة؟ فأجاب: هذا خلاف السنة وفيه تشابه،
هذا خلاف السنة نعم،
وفيه تشابه بالروافض الذين لا يجزون المس على الخفين.
تمام.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة،
يعني ممكن نتهم الفاعل هذا بنوع على طريقة الخوارج، لماذا يعمد ان هو يخلع ويغسل الرجلين مثلا؟ نعم في تشبه بهؤلاء.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة حينما اراد نزع خفيه قال: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. انتهى.
اي نعم نعم. لمن ايه الجوربين؟ لمن ايه؟ الجوربان كما قلنا ورد المسح فيهم عن جماعة من الصحابة فيمسح. لا ده العكس، المسح النعلين اللي وارد نقول هذا كان معه الجوربان، وليس المسح الجوربين الذي يكون معه النعلين، في فرق، لأن فورد بعض الأثار في النعلين فنقول هذا محمول على إذا كان يلبس معهما الجوربين، إنما المسح الجوربين ما يحتاج إلى النعلين، ما يحتاج إلى النعلين، مسح الجوربين هذا ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن يختلفون بقى في صفة الجوربين، الصفة لو بقى الصفة إن يكون سمكين، يكون مما يثبت بنفسه، يكون سليما، يكون هذه تفريعات فقهية عند أهل العلم. فلو إن واحد مثلا قال والله أنا بحتاط أخذ يكون جورب مثلا سميك حتى أخرج من هذا الخلاف، هذا ينظر فيه ويفرق بين إذا كان الرجل الذي يسلك هذا من يعني عاميا ليس بطالب علم يحرر المسألة، وإنما يكون مثلا عاميا فيقول احتاط لنفسي، هذا مسلك لكن لا يسمى حكما شرعيا نلزم به الناس، أو يكون طالب علم أو يكون عالما فحينئذ يلجأ إلى الترجيح، فما ثبت عنه باجتهاده المبني على أدلة والمبني على اتباع علماء وعمل بذلك خلاص، هذا من جملة المجتهدين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله إيه؟ فله أجر. نعم نعم في إيه؟ نعم نعم نعم، فنلجأ إلى التحقيق وليس إلى مسألة الاحتياط، لأن الاحتياط هذا يدعيه كل واحد، واحد يحتاط فيقول أنا أصلي في ثياب كذا، واحد يحتاط فيقول أنا أتوضأ كذا، واحد يحتاط إلى غير ذلك. وفي كلام الحافظ بن رجب أيضا فائدة إضافية جيدة يعني دائما ندندن عليها، وهي أن الإنسان لا يأتي قولا من الأقوال إلا إذا نظر من سبق في ذلك، ولا يخرج عمن سبق إجماعا واختلافا، إجماعا فيما اتفقوا عليه فلا يخالفهم، أو اختلافا فلا يزيد على أقواله. ولهذا نستطيع أن نقول مسائل الدين من هذا الوجه كلها إيه؟ مجمع عليه، جميع مسائل الدين مجمع عليه، لكن ما وجه الإجماع؟ مجمع عليها فلم يختلفوا، فهذا إجماع واضح وده المعروف، أو مجمع عليها من جهة اختلافهم أنه اختلفوا فيها على قولين على ثلاثة، فلا يجوز أن تحدث قولا رابعا. فقد مرة العصور والأقوال قولان، مرة العصور والأقوال ثلاثة، فلا تحدث قولا رابعا، قطعا غلط. ولو جوزت أن يكون القول الزائد صوابا، فقد جوزت على الأمة غياب هذا الصواب إلى قرون، وهذا ما لا يمكن أبدا. طيب لو عندي سنة، سنة ثابتة، سنة يعني ثابتة من جهة الإسناد، ولكن ليس عليها عمل، عمل المسلمين على خلاف ذلك، وأنت بين أمرين الآن، هل تعمل بالحديث الذي أمامك أو تعمل بكلام العلماء؟ قطعا تعمل بكلام أهل العلم. تقول كيف إحنا نقدم أقوال الرجاء عن السنة؟ لن يكون أقوال الرجال طالما أجمعوا على خلاف السنة، لكن خفي عليك، خفي عليك تلك السنة، فهذا الحديث إما له ناسخ، إما له مخصص، إما له مقيد، إما أنها قضية عين أو قضية حال لم تطلع عليها، لأنه محال أن تكون الأمة تعمل على خلاف الحديث أبدا، هذا محال، هذا محال. يبقى الأمة اطلعت على ناسخ لهذا الحديث أو مقيد له أو مخصص له لم تطلع عليه أنت، لأن الأمة لا يمكن تجتمع على ضلاله، ولهذا يتوجه النظر الحديث من جهة ناسخ ومنسوخ، من جهة خاص عام مطلق، ولا يتوجه إلى الإجماع. لكن هذا في الإجماعات القطعية المنقولة فعلا ثابت إجماع، لأن كثير من المسائل قد يحكى فيها الإجماع ولا تكون مسائل مجمع عليه، نحن نتكلم في المسائل المجمع عليه، إجماع ثابت فعلا. هل ممكن يكون إجماع ثابت على خلاف السنة؟ مستحيل، دي مسألة. المسألة الثانية أنه لو لم نعلم دليل الإجماع الماضية فيما إذا كان عندنا حديث ولكن إجماع على خلافه، هنا نقول ماذا؟ محال أن تجمع الأمة على خلاف السنة، هذا محال، لكن اطلعت الأمة على ما اطلع عليه أنت. طب المسألة الثانية، لا يكون هناك نص لكن عندنا إجماع وأنت لا تعرف مستنده، هل تطلب ذلك سنة ولا تأخذ بعمل الأمة؟ تأخذ بعمل الأمة. لما يأتينا مثلا التكبيرات التي تكون مثلا في عيد الأضحى من صبح عرفة لغير الحاج، أو من ظهر يوم النحر للحاج إلى آخر يوم التشريق، هذه ما نجد فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ثابتة، لكن نجد فيها سنة الصحابة، هذه تكفينا، هذه تكفينا. طيب قد يشكل على هذا كلام للعلماء زي ابن القيم في مصنفاته، أنه لا يلزم عند المجتهد الاطلاع على كلام العلماء، متى ما وصله النص قال به، متى ما وصل النص قال به، ولا يلزم أنه ينظر في عمل الأمة. فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول ابن القيم هنا يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإلزام، عالم استفتي في مسألة وعنده نص، هل يلزم بأن يتوقف في الفتوى حتى يطالع عمل الأمة، أو يفتي بموجب النص اللي أمامه؟ الجواب يفتي بموجب النص اللي أمامه، إذا كان المجتهدين أحمد، مالك، شافعي، أوزاعي، الليث، وعلى هذا حتى عمل الصحابة. لكن إذا ظهر له بعد ذلك أن فتياه هذه خالفت إجماعا أو خالفت نصا، وجب أن يرجع إليه، فلا يلزم الإحاطة بالنصوص قبل الفتية ولا الإحاطة بالأقوال قبل الفتية، هذا المجتهد الذي له النظر في النصوص. أما أنا وأنت نبحث الأول، قبل ما نفتي نبحث، نحن طلبة علم ليس عندنا أهلية النظر في النصوص مباشرة، إنما عندنا أهلية النظر في كلام العلماء، إنما في النصوص هذه المجتهدين للعلماء العلماء. فهل يلزم أن هو يحد بالنصوص؟ أتوقف في النص، أنا ما عند هذا النص، هل يلزم نتوقف في النص حتى أرى هل له ناسخ أم لا، هل له مخصص أم لا؟ لا ما يلزم. يلزم أن عامل به بعض الناس أو لا؟ لا ما يلزم. ومن هنا الصحابة كان فعلا ابن عباس أفتى بماذا؟ ابن عباس أفتى أن الربا إيه؟ أن الربا ربا النسيئة، ربا الفضل، ما كان يفسد ابن عباس. ابن عباس كان عنده درهم بدرهم جائز. طيب لماذا ابن عباس لم يطلع على كل النصوص الأول قبل فوتها؟ لماذا ابن عباس لم يرجع إلى عمل الصحابة؟ لا يلزمه، لا يلزم المجتهد، لكن لما ظهر لابن عباس أدلة ربا الفضل قبل أن يموت بسبعين ليلة تقريبا أفتى بين الدرهم بدرهمين غير جائز. لما قيل له قد كنت تفتي بخلاف هذا، قال نعم كنت تفتي بخلاف هذا، ولكن أخبرني أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك. ابن مسعود رضي الله عنهما في الكوفة أفتى، فلما أتى المدينة وجد الصحابة على خلاف هذه الفتية، فعاد فصحح فتوى. فلا يلزم المجتهد أن قبل الفتوى هو عنده نص، النص هذا ولا عنده، هو عنده في النص هذا في المسألة، هل يلزم أن بالتوقف حتى يبحث في نصوص السنة كلها؟ هل يلزم بالتوقف حتى ينظر هذا الحديث قد عمل به بعض العلم أم لا؟ الجواب ما يلزم، لكن يلزم إذا وصل هذا أنه يعود إليه. ولهذا بعض السلف من المجتهدين أفتى بفتوى فقيل له إن فلانا كان يفتي بهذا، قال ما كنت أعلم أن أحدا يفتي بهذا، أو ما كنت أرى أن أحدا يفتي بهذا. فلا يلزم. يبقى في فرق بين أننا نقول لا تتكلم في مسألة إلا إذا كان لك فيها سلف وتقدم، ولابد أن يتقدم السلف هذه المسألة، وبين هل يلزم العالم بهذا أم لا. فإذا أفتيت بفتوى فظهر أن الإجماع على خلافها وجب الرجوع، أو أفتيت بفتوى ظهر أن القول الذي قلته أنت الآن ليس عليه أحد من المسلمين، لما أنت أحدثت قولا من الأقوال خلاف ما ورد، وجب عليك أن ترجع إلى هذا. البعض بعض العلم من المعاصرين يقول أنه يجوز أن الإنسان يحدث قولا إذا كان غير خارج عن القولين أو الثلاثة، يعني لو أنه قال بقول هذا القول أخذ من هذا وأخذ من هذا وأخذ من هذا، فإنه لا بأس، لأنه ليس خروجا عن الأقوال، وفي هذا نظر شديد، لأن القول الذي ذهب إليه ليس هو قولا من هذه الأقوال، إنما أخذ من هنا أو أخذ من هنا، هذا اسمه تلفيق وليس قولا مسبوق، وليس قولا مسبوق. يعني مثلا واحد يرى هيرى الوجوب، واحد يرى مثلا الكراهة فوراء الاستحباب، هذا القول الذي خرج به بالتلفيق عن هذه الأقوال، هذا يكون قولا خارجا عن أقوال الأمة ولا يصح. ولهذا ننظر في أي مسألة من المسائل هل سبق السلف إلى هذا أم لا، لابد. وأي مسألة نقول بها أرجع مباشرة، يعني مثلا من المسائل إحنا كنا بي 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 يعني نتبع فيها مشايخنا المعاصرين وما حققناها، مثلا في مسائل يعني كان الإنسان يأخذ بكلامهم وكذا وما تسنى لأنه يبحث في كتب المتقدمين عنها وكذا، مثل الخطبتين في العيد أو كذا، ترى السائد إنه هي خطبة واحدة وينتهي، لكن لم نرى لهذه الخطبة قولا عند السلف المتقدمين أبدا. لازال عمل السلف المتقدمين على أن العيد له خطبته، مما اشتهر أيضا بخطبة العيد، أيضا مما اشتهر كلام ابن القيم وغيره من أهل العلم، وعلى هذا أكثر أهل العلم من المعاصرين أيضا افتتاح خطبة العيدين بالحمد كسائر الخطب، وأنه لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا وكذا، وابن القيم ذكر هذا في الزاد واستدل له، وكنا نعتقد هذا هو ده حدود اطلاعنا. لما اطلعنا وجدنا أن الافتتاح بالتكبير هو عمل السلف أصلا من العهود المتقدمة، ونص على ذلك ومن المتقدمين. فإذن إذا كان القول لا يعرف عند المتقدمين والمتقدمون لهم هذا قول بخلاف هذا، فإننا نطرح هذا ونعمد إلى قول المتقدمين، لأن المتقدمين أعلم بالسنة وهم الذين أخذوا السنة العملية من المسلمين الموافقة للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يلزم في ذلك أن يكون هناك المرفوع طالما أن هذا وارد عن الصحابة وعمن عاين الصحابة وأخذ عن الصحابة من غير مخالف، فنقول لهم سنة، ولا يلزم أن تكون السنة الثابتة سنة مرفوعة. لما يكبر الصحابة وارد عن الصحابة التكبير في الصلوات ودبر الصلوات في التكبير المقيد، أقول لابد أن يكون سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون هناك سنة مرفوعة، محال أن النبي يكبر عقب هذه الصلوات سنوات، فقد فرضت صلاة العيد في العام الثاني من الهجرة بعد هجرة المدينة، وكيف ما ينقل؟ ولا مرة ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر خلال أيام التشريق التكبير المقيد وكذا وكذا. هذا ما يلزمني، لأن أقول نفس المسألة في المقابل، كيف يفعل هذا الصحابة من غير سنة ثابتة؟ إذا أنت استبعدت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم ينقل صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص هذا، أقول وكيف الصحابة يتفقون على هذا من غير أن تكون هناك سنة ثابتة؟ والنبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا يمكن أن يكون عمل الصحابة على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أصول في باب الاستدلال لابد أن الإنسان يراعيها، لأنه قد يشتط بعض الناس يرى أنه النص إذا كان عندي النص واضح وكذا ما يحتاج أن نقول عمل به فلان أو علان، ولهذا تشتهر المخالفات عند المتأخرين أو المعاصرين بالمعنى الأصح عند بعض المعاصرين من غير نظر إلى أقوال المتقدمين بدعوى أن النص دال على هذا. لا لا، لابد أن يكون لهذا النص العامل به من السلف طالما أن عين المسألة كان موجودا. لكن أنا ما أتي الآن لاختيار جنس الجنين أو كذا وأقول لابد أن يرد عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، ليه؟ لأن هذه المسائل النوازل في صورتها. لكن أقول فتوى العلماء المعاصرين، عمل العلماء المعاصرين في هذا الجواز ولا لا، أطلع على فتواهم، إن كانوا قد اتفقوا على فتوى فلا أخالفهم، إن كانوا قد اختلفوا هذه الفتوى فأنا أتخير من كلامهم ما أرجحه أنا بحسب النظر. لكن المسائل التي مرت على السلف، ورد عن السلف الافتتاح للخطبتين بالتكبير، ورد عن السلف أن خطبة العيد خطبتان، أنا صحيح أنا لو نظرت للنصوص ما أجد نصا ورد في الجمعة الخطبتان وأنه كان يجلس بين الخطبتين، وارد هذا في النصوص المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وارد كانوا يصفون هذا، ولم يرد أنهم وصفوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صلى كم عيدا صلى بهم النبي، شوف من العام الثاني اضرب في اثنين إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كم عيدا صلىه النبي، وما ورد إن أحدا قال كان يجلس بين الخطبتين. فأنا نظري في النصوص هو هذا، غاية ما يمكن أن يقال كان يخطب ثم ينزل النساء فيعظهم، هل دي تسمى خطبة بالمعنى المعروف؟ نقلوا جلسة في خطبة الجمعة ولم ينقلوا جلسة هنا، واللي بيخطب خطبة بيجلس جلسة، فمحال إن هو أنا أقول كده يعني. فلو أنا بنظر إلى النص دون نظر العلماء أنا أقول كده، ده أمر ظاهر، ولم يثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح بالتكبير، وبالتالي تكون هذه الخطبة كغير من خطب مما كان يفتتحها النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد وغير ذلك. أنا أنظر إلى هذا وأرى أنه لو قال أحد من السلف بهذا لن أتردد في ترجيح القول بهذا الأمر، لكن لما نظرت إلى هذا، لما أنا كطالب علم يعني أنظر إلى هذا وأجد أن عمل المسلمين أو أن عمل المتقدمين على هذا الأمر والمسألة عندهم، وقد ورد عن السلف الصالح من آثار عديدة، الحسن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأحمد رحمه الله تعالى كما ذكر هذا ابن مفلح وغير من السلف على هذا الباب، ثم أتي أنا الآن أقول أفتتح بكذا أو أنني أخطب خطبة واحدة، لأن أنا حينما نظرت إلى النصوص لأجد هذا وهذا قول شيخي الشيخ العثيمين وهذا قول شيخ العثيمين على عيني والرأس وهؤلاء على عيني وعلى رأس، ولا يمكن أن نفهم أكثر من فهمهم، لكن هم علمونا أنه إذا ورد عن السلف هذا الأمر فلا يجوز أن أخالفه قطعا في التأصيل. لا يمكن أن يكون هذا القول هو القول الذي أقدمه على ماذا؟ على قول السلف، لأن محال أن السلف يجهلون هذه السنة أو يكون نظرهم إلى هذا مثل ما أنظر أنا الآن، ثم يقولون بالخطبتين مع عدم وجود سنة ثابتة على في ذلك. فإذا هذا مسلك لابد الإنسان أن ينحو هذا المسلك، وبالتالي لن تكون مخالفة لأهل العلم ولن يكون لك قول شاذ، إنما تكون تابعة للسلف. إلا بقى إذا اختلف السلف فتكون المسألة راجعة إلى اختيارك وإلى اجتهادك في هذه المسائل، تتخير بين قولين، وهذا لا بأس بالأمر بذلك واسع، تكون مسائل اجتهاد. إنما أنا أخرج بقول ما أسبق إليه مما عليه السلف، والمسألة بعينها عند السلف، أين أنا أذهب؟ أقول النص واضح بالنسبة لي؟ لا. ولهذا لما مر معنا مناقشة ما الشيخ الألباني في صيام السبت والتحريم، التحريم ما قال أحد، يبقى هذا قول ما أقوله. ولو الشيخ قال 10 محاضرات إن هذا الدليل عليه وأن هذا والحقات والحديث ظاهر إلا فيما افترض عليكم والحديث صحيح والحديث كذا والحديث كذا، نقول محال حديث مر على السلف ولم يقل أحد بالتحريم. إنما مسألة إنك أن إحنا نقصر النهي على الإفراد أو عدم، ده كلام أقوال عند السلف. هل أننا نصوم السبت ولا إشكال، أو أننا نخص النهي بالإفراد أو غير ذلك، إنما تحريم ننظر في أحد قلب التحريم أبدا، بل كل كلام متقدم على ماذا؟ على خلاف هذا، اللي يرد الحديث بالشذوذ، واللي يرد الحديث بالنسخ، واللي يرد الحديث بكذا، كما هو منقول عن أئمة الشأن، أئمة الحديث وغيرهم. يبقى الشاهد أن الإنسان لابد أن ينظر في أي مسألة من المسائل إلى كلام المتقدمين، إذا وجد كلام متقدمين لم يحصل بينهم خلاف في ذلك وجب اعتماده وطرح ما سواه، ولا يمكن يكون صواب، لا يمكن ما يحتمل المناقشة القول بتحريم صيام السبت، ما يحتمل المناقشة أبدا ولا يعتمد، أو القول ببدعية الزيادة على الـ11 درجة لا تحتمل، إنما الكلام في أفضلية، الكلام في كذا، لكن نقل إجماع على هذا، نقل إجماع على الجواز. العراقي ابن بطال، العلماء ابن القطان، العلماء نقلوا الإجماع على هذا، لكن الكلام في التفضيل. فلا يمكن أن يعتمد قول من الأقوال، هذا القول لم يعرف عن السلف مع مرور المسائل. أما مسائل النوازل، جاءتك مسائل النوازل المعاصرة، فإننا أيضا حتى نضبط منهجيتنا فيها نضبطه أيضا بكلام العلماء. هذا بحث لكبار العلماء مثلا في مسألة بورصات، في مسألة اختيار جنس جنين، في مسألة تلقيح صناعي، في مسألة طفل أنابيب، في المسائل المعاصرة ديت أتقيد أيضا بنظرهم ولا أنفرد عن هؤلاء العلماء. طالما المسألة من مسائل النوازل أسحب الكلام الوارد عندي في المتقدمين، أسحبه لمن؟ على علمائنا الذين بحثوا هذه المسألة، بحثوا هذه المسألة ووصلوا إلى اتفاق، هم أعلم وأدرى وأخذ بكلامهم. والله إذا اختلفوا هذه المسألة منهم اللي توقف ومنهم اللي أفتى بكذا وكذا، أتخير من كلامهم، ما أعتقد أنا أن هذا دين لي، لكن لا أخرج عن سبيلي. يبقى إذن أي مسألة من المسائل التي أذهب إليها لابد أن أعتمد فيها علماء سابقين. تقول لي أنت لماذا تفعل هذا؟ أقول والله هذا مثلا قول علماء وهذا قول أنا مسبوق إليه وكذا وكذا، فحينئذ أكون هنا. حتى ولو ترى أنت أنني مخطئ في هذا فهي مسائل اجتهاد، قد تكون أنت المخطئ قد تكون أنا مخطئ، لكن كل يسلك المسلك الشرعي في هذا طالما أنه مسبوق بأهل العلم. لكن حتى نختم البحث هذا، لابد أن يكون السبق في هذا إذا قلنا اختلاف أو إجماع، أن يكون الإجماع ثابتا ليس مدعا. الأمر الثاني أن يكون الخلاف معتبرا، يعني لا تأتي أنت الآن تقول أنا أرى أن الجنب لا يتيمم، ليه؟ سبقني عمر، سبقني ابن مسعود، أرى أن الجنب يتيمم. سبقك ابن عمر، سبقك ابن مسعود، الأمة اعتمدت هذا القول خلافا يعني اعتمدت بناء على هذا القول المسألة من مسائل الاجتهاد؟ الجواب لا. يبقى هذا قول مطروح ليس قولا معتبرا، فليس كل ما يرد عن العلماء يكون خلافا تصبح به المسألة من مسائل الاجتهاد، لا، إنما القول الذي له حظ من النظر، القول الذي اعتبرته الأمة خلافا في المسألة، فحينئذ أتخير. أما الأقوال المطروحة حتى ولو كانت واردة عن الصحابة فإنها لا تعد خلافا في المسألة. فتيمم الجنوب من عدم لا يعد خلافا في المسألة، لأن الصحابة على خلاف هذا، الصحابة على خلاف هذا. ما تأتي أنت لقول ابن عباس رضي الله عنه في الربا وتقول أنا أعتمد قول الأول حتى ورجع عن القول الثاني، لا تعتمد هذا. لا تأتي أنت إلى يعني أقوال مثلا قول عائشة رضي الله عنها بإسامة عدلتمونا عدلتمونا بالكلاب ونفت أن المرأة تقطع الصلاة مثلا، أقوال يعني وردة عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وكان لهم اجتهادات. عمر ابن عمر رضي الله عنه لا يرى أن الحاج يطوف وقد مس طيبا، طواف الإفاضة، إنما مس الطيب يكون بعد ماذا؟ يكون بعد الطواف لا قبل الطواف، لكن السنة تقدم. فإن عائشة تقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. قول لأحمد، قول لمالك، قول للشافعي، قول لليث، سعيد بن المسيب يرى أن الرجل لو طلق امرأته ثلاثا ثم عقد عليها رجل ثم طلقها حلت للأول، حلت للأول، هذا قول سعيد بن المسيب إمام التابعين، لكن هذا قول مطروح، قول شاذ، قول على خلاف نص. لم تعتمد الأمة خلافا في هذه المسألة، أن مسائل العقد أن الرجل عقد وطلق هذا من مسائل الخلاف. صحيح ابن المسيب رحمه الله اعتمد على دليل، لكن هذا الدليل لم يبلغه النص الخاص في هذا، إنما أخذ بالنص العام، قال تعالى فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجعا، فأخذ النكاح لفظة النكاح وأنها تطلق على عقد وتطلق على الوطأ، وبالتالي لو عقد وطلق حلت، ولم يبلغه النص الخاص وهو ما جاء في الصحيحين لا امرأة رفاعة القرظي لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لم يبلغه النص الخاص. يبقى إذن الاعتبار ده مهم جدا، وهو أن الثابت خلافا في المسألة هو الذي نتخير فيه وليس الثابت القول به، فليس كل قول يقوله أحد من السلف يثبت خلافا في المسألة، إنما القول المعتمد الذي اعتبرته الأمة فأثبتت به خلافا. لكن كل قول ستقول أنا ذهبت إلى قول سعيد المسيب، أنا أذهب إلى قول سعيد المسيب، هل اعتبرت الأمة قول سعيد المسيب خلافا في المسألة؟ الجواب لا، ولا حتى في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذه الأقوال مطروحة من عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا لم تذكر في كتب ماذا؟ لم تذكر في كتب الخلاف، لم تذكر في كتب الخلاف. يبقى حينما نقول إجماع لا يخالف لابد أن يكون إجماع ثابتا، حينما نقول خلاف لا يخرج عنه لابد أن يكون الخلاف إيه؟ لابد أن يكون الخلاف ثابتا. إذا ثبت الخلاف فلا يجوز أن تحدث قولا بخلاف ما هو موروث، وإذا ثبت الإجماع فلا يجوز أن تخالف الإجماع. طيب إذا لم تكن مسألة قد سبق عند السلف ولكن هي مسألة من مسائل النوازل، يبقى هنا أنضبط أنا كطالب علم بماذا؟ بنظر علمائنا المعاصرين، بنظر علمائنا المعاصرين. فهذه مسائل مهمة جدا بارك الله فيكم. فقد يحكى الإجماع ولا إجماع، وقد يحكى الخلاف ولا خلاف. مما حكي فيه الخلاف وأنتم تعلمون هذا جيدا، مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رب أم لا؟ اختلف الصحابة، يقولون مثلا لم يختلف أحد من الأمة في أن الرب عز وجل لا يرى في الدنيا، إنما اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رب ليلة المعراج، وقد اختلف الصحابة في ذلك، فعائشة رأت، ابن عباس رأى، والخلاف ليس في المسألة أصلا، بل محكي الإجماع، نقل ذلك الدارمي وغيره. الإجماع في أن المسألة، وأن أحدا من الصحابة لم يقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب بعين رأس. ولهذا البعض المولع بقى يورد خلاف الصحابة اختلفوا في العقيدة ولم يكن أحد يبدع الآخر وكذا، لقد اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل رأى رب أم لا؟ ما في خلاف، في إجماع. كذلك تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه أو علي على عثمان، قلنا هذه كانت فيها خلاف ثم رفع والخلاف في المسألة وقد اختلفوا ما فيها خلاف، ما فيها خلاف، فيها سنة تقريرية قبل حتى الإجماع. حديث ابن عمر عند البخاري، كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا، أو كنا نخير والنبي بين أظهرنا، إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وجاء في خارج الصحيح ويبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وكلام الأئمة من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. وذكر هذا البربهاري في عقيدته في, في, في شرح السنة بأن من توقف فهذا شيعي، ومن قدم فهذا رافضي، وكلام الدارقطني. يعني المهم أن الإجماع مستقر في هذا، ولم يكن خلاف بين الصحابة ثم استقر الخلاف كما يقال، مما قد يظن في عبارة شيخ الإسلام مثلا بعض عبارات له كما في الواسطية وغيره. والشيخ سمي من نقل الإجماع وقال وقد دل على ذلك النص والإجماع الاعتبار. فمسائل كثيرة قد ينقل فيها الخلاف، اختلفوا هل العذاب يقع على البدن أو على الروح أو على غيرك. والسلف متفقون على أن العذاب يقع على الروح والبدن يكون تبع لذلك فيقع على البدن كذلك، فننقل ذلك على أنها مسائل. أو تنقل مسائل خلافية وهي مسائل مجمع عليها نظرا لأن بعض السلف قال بهذا القول، فهذه مسألة ينبغي أن نضبطها. وبالتالي يبتعد الإنسان عن الشذوذ في الأقوال. ليه؟ لأنني لن أذهب إلى قول من الأقوال إلا إذا كنت مسبوقا إليه. قد أجهل بقى، هذه سهلة، الإنسان قد يجهل ينقل خلافا في مسألة مجمع عليها خفاء الإجماع، أو ينقل إجماعا في مسألة فيها خلاف لخفاء الخلاف عن هذا، يكون مثل النص، مثل النص يقول الإمام بخلاف النص عدم بلو، وأنت تقول بخلاف الإجماع لعدم بلو، ولا تبدع ولا تضلل. إنما إن كنت قد مت نعتذر بأن هذا لم يبلغ الحق، أو إن كنت حيا ننصحك بأن هذه مسألة إجماع كيف تنقل فيها خلاف، أو هذه مسألة خلاف كيف تنقل فيها إجماع. كما يغيب النص يغيب الإجماع يغيب الخلاف يغيب القول للعالم، هذا أمر معروف، لكن لا أجعلها منهجية يكون عندي الإجماع وأخالفه أو عندي الخلاف وأخرج عنه. وبهذا تنضبط مسائل الفوضى التي قد تكون عند البعض. وينقسم الناس إلى قسمين، غال وجافل، إما معظم الأقوال وأن الأقوال بمجردها يؤخذ بها، وإما راد للإجماعات بدعوى النص ظاهر. النص ظاهر لي ولا ظاهر للسلف؟ يعني أنا أجاهل الأمة من أجل نظري أنا؟ نعم نعم.
جاء في الموسوعه الفقهيه، المراد بالتلفيق بين المذاهب اخذ صحه الفعل من مذهبين معا بعد الحكم ببطلانه.
اخذ ايه؟
قالوا المراد بالتلفيق بين المذاهب اخذ صحه الفعل من مذهبين معا بعد الحكم ببطلانه.
ما سمعنا شيء على
الجهاز. قالوا المراد بالتلفيق بين المذاهب اخذ صحه الفعل بين مذهبين معا بعد الحكم ببطلانه على كل منهما، على كل منهما بمفرده. ومثاله متوضئ لمس امرأة أجنبية بلحائل وخرج منه نجاسة كدم من غير السبيلين، فإن هذا الوضوء باطل باللمس عند الشافعية، وباطل بخروج الدم من غير السبيلين عند الحنفية، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند الشافعية، ولا ينتقض أيضا باللمس عند الحنفية. فإذا صلى بهذا الوضوء فإن صحة صلاته ملفقة بين المذهبين معا. وقد جاء في الدور المختار أن الحكم الملفق باطل بالإجماع، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا، وهو المختار في المذهب، لأن التقليد مع كونه جائزا فإن جوازه مشروط بعدم التلفيق كما ذكره ابن عابدين.
يعني خذ المذهب كله، لا تأخذ المذهب في مسألة مثلا النقض بأكل لحوم الإبل، ثم تأخذ مسألة أخرى بخلاف المذهب، ده التلفيق بين المذاهب. أنا شافعي، أنا حنفي، هو بيقصد هنا أنا شافعي أنا حنفي، فلا آتي في مسألة النواقض أخذ بنقض عند الأحناف ثم أخذ بنقض عند الشافعي. النقض عند الأحناف ليس هو النقض عند الشافعي، والنقض عند الشافعي ليس هو النقض عند الأحناف، فألفق بحيث أضبط صلاتي ما تكون باطلة علي، ما تكون باطلة. ليه؟ أنا اعتمدت على قول هنا واعتمدت على قول هنا، هذا يقول تلاعب، هذا تلاعب. لكن ممكن أنا ماذا آخذ بالدليل، لا علاقة لي بالمذاهب، فأنا على مذهبي مثلا لا أرى نقض الوضوء بمس المرء، أنا على مذهبي مثلا أرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. لما تنظر إلى اختياراتي في النواقض هتجدني هذا الناقض هو ناقض عند الشافعية، هذا الناقض ليس عند الشافعية بل عند الأحناف، هذا الناقض هل أكون ملفقا؟ لا، هو هنا بيتكلم عن تلفيق بين المذاهب. إنما أنا حينما أكون حينما أكون العالم، يعني العالم بيختار بوفق الأدلة التي أمامه، ثم إن اختيارك يوافق الشافعية هنا يخالف الشافعية هنا، فلا يقال ملفق، لا، إنما تعبد بالدليل. ليه؟ أنا لا علاقة لي باختيار المذاهب هنا، ولا علاقة لي بالتقييد بالمذاهب، إنما أنا لي علاقة بالنصوص. فحينما أذهب إلى هذا النص لأنه ده الراجح، وأذهب إلى هذا النص الراجح، ولم يفعل به صاحب المذهب هنا أو صاحب المذهب هنا، هذا لا إشكال. إنما أنا أتي المذاهب الأربعة فألفق بينها وأنصر الناقد هنا، أخذ منه ناقد وهنا ناقد وناقد، أخذ منها حكم وهنا حكم وحكم، وهذا يكون عند الأحناف في هذه المسألة، لكن يخالفون في مسألة أخرى، أخذ أنا كلام الشافعية في مسألة أخرى. أنت تلفق الآن، هذا لا ينبغي في نسبة المذهب، زي القراءات كده. أنا ما أجيش بقى مثلا أقول إيه، ما أقرأ الفاتحة فأخطئ مثلا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فواحد يقول أنت أخطأت، أو ليه أنت ضممت لها، هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أقول يا أخي هذه قراءة، قرأت يعقوب، طيب هو أنت قرأت الفاتحة من أولها بيعقوب، يعني قلت الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، أنت قرأت من أول يعقوب، ولا أنت بس عند لما أخطأت عليهم قلت يعقوب؟ ما يصلح أنك تلفق يعقوب، يبقى من أول الفاتحة يعقوب، حفص يبقى من أول الفاتحة إيه؟ حفص. لا تأتي إذا أخطأت أنت في وأنت تقرأ لحفص تقول أصل هذه قراءة يعقوب، هذه قراءة ورش، هذه قراءة كذا، لا، هذا تلفيق. وإن كان لا تبطل الصلاة بهذا، لا تبطل الصلاة بهذا، لكن لا ينبغي أن يكون ماذا؟ مسلكا، يعني لا ينبغي، لأنك ما التزمت قراءة حفص، قراءة يعقوب حفص شعبة ورش ما في إشكالية، بس التزم. ليه؟ لأن الآية من أولها إلى آخرها فيها التزامات حسب القراء، فالتزامات، واحد يسهل همزة واحد يسهل همزة، فتأتي أنت إلى مثلا كلمة تغيرها، طب أنت ما حققت الهمزة مثلا، يبقى لابد أنك أنت إيه مثلا الذين يقيمون الصلاة وتنزل الصلاة، تقول له رقق اللام، رقق، هو بيقرأ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون ما رزقناهم سرا هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهو يقول الصلاة، نقول أنت فخمت اللام، رقق اللام، يقول لا دي عند ورش، طب عند ورش يؤمنون ولا يؤمنون، لا أصدي عند حافظ، أهو هنجي نمسكك من هنا تجيب لنا من هنا، من هنا ورش ومن هنا. نفس المسألة في تلفيق المذاهب، تلفيق ما أنت حنفي خلاص يبقى أنت على مسائل الأحناف، أنت شافعي يبقى على مسائل الشافعي، لكن تلفق هنا وهذا، هذا مستقبح، ماذا مستقبح عندهم، لكن ليس يستقبح لو أنا لا أتقيد بمذهب أن أذهب إلى الناقد هنا بدليل والناقد هنا بدليل فأخالف الأحناف. ليه؟ لأن الدليل ظهر عندي، أنا لست حنفيا، إنما قول ذهبت إليه كان قول الأحناف، كان قول الأحناف أو كان قول الشافعي أو كان قول مالك أو كان قول فلان أو علان، لكن أنا لم ألتزم مذاهب، إنما التزمت أدل، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم.
قالوا ذلك شنو؟ قالوا ذلك شنو بعدين؟
نعم.
والتلفيق المقصود هنا هو ما كان في المسألة الواحدة بالأخذ بأقوال عدد من الأئمة فيها، أما الأخذ بأقوال الأئمة في مسائل متعددة فليس تلفيقا، وإنما هو تنقل بين المذاهب أو تخير منها.
تمام. نعم نعم. صحيح، هذا كلام صحيح، بس هو بيخالف كلامي؟ لا ما يخالفش كلامي، كما احنا قلنا ايه، يجوز جواز شيء والصحة شيء والإثمية وكذا، والمختار شيء، خصوصا إذا كان في الآية الواحدة. الأمر الثاني أنه لابد أن تكون عالما، يعني أنا أقرأ بالآية بقراءة مثلا يعقوب أو بقراءة أبي جعفر أو بقراءة كذا، أنا أقرأ الآية بقراءته، لا أقرأ كلمة من الآية فألفق في الآية، مثل ما قلت لك الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة، ومما فأنت الصلاة على مذهب على قراءة ورش، طيب ويؤمنون على قراءة مين؟ ورش؟ لا، فهذه قراءة بلا علم وهي مذمومة عند الجميع، لكن هل تبطل الصلاة؟ هل تأثم؟ لا، لكن إن قرأت الآية الأولى الحمد لله رب العالمين على قراءة يعقوب مثلا، وقرأت الآية الثانية على قراءة حفص، وقرأت الآية الثالثة على قراءة كذا مثلا، هل هذا تأثم عليه؟ لا تأثم، لكن هل هذا المختار؟ لا، ليس المختار، ليس المختار، ويكون هذا مستقبحا في الآية الواحدة تجمع فيها بين أكثر نفس الآية، لكن ومع ذلك لا تبطل صلاتك بشيء من ذلك ولا تأثم بشيء من ذلك، لكن أن تقرأ هذه الآية على قراءة، تقرأ هذه الآية على القراءة، تقرأ هذه الآية على القراءة، فمثل هذا لا تأثم عليه ولا شيء، لكن داخل الآية نفسها يستقبح هذا. ليه؟ لأنك تقرأ بلا علم، أنت مخطئ، أنت قرأت بلا علم وعليه، فكون خطأك وافق القراءة مثل لا تجعلك قارئا، مثل قول لحنك وافق لهجة عند العرب، فلا تأتي أنت مثلا تقول إن الطالبان قرأ القرآن يا أخي قول الطالبين، يقول لك واحد اسكت يا شيخ هذه لغة عند العرب، الزام المثنى حال، وهو قرأ لغة عند العرب، هو لحن، ده ليس علما بالعربية، هذا عنده لحن، لكن لما يأتي سيبوي يقول هذا، لما يأتي الأصمعي يقول هذا، غير لما أنا أقرأ أعمد، لكن لا أتي أستدل على لحني بإيه؟ بهذا، زي أحد إخوانكم قبل الدرس مباشرة فبيقول طالب عندي أنا رسلاني، فأنا بقول له يا أخي يا رسلان اتكلم في حكام دول آخرين وكذا، فرد علي بردي، قال أنا أرد عليك بأمرين، الأمر الأول أن الحاكم لو انتدب عالم من العلماء يرد على حاكم هذا جائز، الحاكم سمع له وطاع. طيب الأمر الثاني أنه تبع في ذلك بعض العلماء عالم يقال له فلان الفلان، انتبه. طيب الرد على هذا هل فعلا الأول ابتداء هل الحاكم عندنا انتدب رسلان ليرد؟ الجواب لا. طب على ما تستدل؟ يبقى أنت تستدل بهذا لتصحيح العلم ولا لتبرير الرسلان؟ الآن أنت هذا اللي بيستدل بهذا أن الحاكم لو احنا بنتكلم عن مسألة في الكتب ولا بنسأل عن وقعة من رسلان، ما هو لابد يكون الردود يا أخواني بعلم. احنا لا نقصد بالردود أو أي واحد ينبغي لا يقصد بالرد صيانة نفسه ولا نصرة نفسه ولا تخطئة غيره لكونه أنه فلان، لا، لأن الرد اللي ترده لابد أن تضبط العلم. الحاجة الثانية هتحكم إليه زي مثلا رسلان لما رد عن مأربي في سب للصحابة قعد قاعدة صحيحة فعلا. إيه القاعدة؟ يقول أنا لو حلفت بين الركن والمقام، يعني شوف مقام، أنك لا تقصد سب الصحابة لحلفت، ولكن لسانك أطول من عقلك. القاعدة اللي قاعدة رسلان صحيحة ولا خطأ؟ قاعدة صحيحة. القاعدة اللي قاعد بها قاعدة صحيحة، لا يلزم القصد، وإلا ما في أحد سيقول بنفسه ماذا قال. قال أنا ما أطعن في الصحابة، أنا أبرئ الإسلام من أفعال النسبة كذا، يبقى هو نفسه بيقول هذا. فهل يلزم القصد وهو قصد الطعن، أو يلزم مراعاة جناب اللفظ؟ يلزم مراعاة جناب اللفظ. ولهذا من نطق بالكفر وهو يعلم أن هذا كفر لكن لا يقصد الكفر كافر، ولو لم يقصد الكفر لكن يعلم أن هذا اللفظ كفر، لكن يقول أنا كنت بس هزئ، أنا كنت بضحك، أنا يعني أخي ما أقصد شيء. بخلاف من لم يقصد اللفظ، أراد أن يقول أن يسب ولده فسب ربه، هذا قصد اللفظ؟ لم يقصد اللفظ، فهذا لا يكفر، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لكن لو واحد سب ربه قال بس أنا بعمل كده شوف موقفك هيكون إيه مني، هذا كفر. طيب أنت طعنت في الصحابة لفظ، هب فعل انك ما تقصد، وانك ما تقصد اللفظ ونبهت، ارجع اعوذ بالله استغفر الله فعلا هذا كذا، استغفر الله وارجع اليه. يبقى حال التنبيه لابد ان اصون العلم. ليه؟ لانه غدا ساحاكم هذه القاعدة، وعليه وقع عن رسلان سب في الصحابة، طعن قال ما اقصد، أنا ممن صنفت وأنا ممن وأنا يعلم الله، الكلام هذا أنت قعدت له قاعدة وهي قاعدة صحيحة إنه لا يلزم القصد. ليه؟ بالغرض إذا ما يقصد قصد اللفظ، وأنت قصدت اللفظ ارجع توب إلى الله استغفر الله، إيه الإشكالية؟ وتفك نفسك من هذه الإشكال. هنا حينما تأتي تدافع عن شيخ، دافع بقاعدة، دافع بعلم، يبقى ده اسمه دفاع عن علم وليس دفاع عن شخص. فأنا الآن بقاعد أنا كطالب الرسالة أقول إيه؟ إذا الحاكم انتدب عالما للرد على حاكم هذا جائز. الأول أصلا هو ثبت إنه الحاكم انتدب رسلان للرد على حاكم تركيا ولا رد على حاكم قطر، ولا أنت أخذت من سياسة الحاكم أصلي خلاف بينه وبين قطر يلا إدي بقى، خلاف بينه وبين تركيا يلا إدي بقى، تمام؟ زي بعض الناس أداروا معارك، بعض الناس قال أنا لا أرى، سمعت شريط أنا لا أرى الكلام في حكام دولة خريطة، الحمد لله. ولكنني الآن في مسألة ليست من مسائل كلام حكام، في مسألة جهاد وقتال، أيام ما كان تركيا في ليبيا وإحنا وتركيا بقى على ليبيا، وكانت المسألة تصاعدت جدا خلاص يمكن وكذا خط أحمر وكذا، فهو بقى بيستشفوا ناس سلفيون متطوعون. طب الحاكم نفسه بيقول إيه؟ احنا لا نسعى الى كذا، واحنا لا كذا، واحنا لا كذا، انت بقى اخذت الدفاع عن الحياة. قال انا لا ارى الكلام في حكام دول اخرين، ولكن المسألة الان مسألة كذا، ودي حدود، وده اصل كذا، فلا بد، وهؤلاء فعلوا. طب ما انت وقعت في نفس المسألة. الامر الثاني، ماذا لو انت دبك الحاكم؟ ما احنا لابد يا اخواني تكون المسألة فيها صيانة علم. طيب يبقى رقم واحد، هل الحاكم انتدبك؟ الجواب لا. يبقى انت بتدافع لأي طالب عن شيخك، لا تقول لا هو فعلا ده غلط, احنا لا نرى هذا, وان شاء الله أنا بننصح شيخنا رجع خلاص الحمد لله ما رجع. لا هذه, طب الامر الثاني ماذا لو انتدب الحاكم؟ لان هذه ايضا شبهة قالها البعض, هو قال كده البعض يقول قاس بقى لما تورط في مسألة قاس قال احنا بنقاتل مع الحاكم حاكما اخر, يبقى الكلام من باب اولى لو قامت حرب بيننا وبين دولة اسلامية اخرى فانا بقاتل مع الحاكم, يبقى لان اقاتل لان اتكلم في الحاكم يبقى اخف من باب اولى. دي كلها تقعيدات اسمها تحت بند اسمه التوسع في الطرح. انا ما اتوسع في الطرح لان هورط نفسي. ناتي للمساله قتال حاكم لحاكم مسلم, هيطاع الحاكم باطلاق يا اخواني ولا اذا كان القتال مشروعا؟ اذا كان القتال مشروع نعم, كان غير مشروع لا يجوز, حتى ولو اكرهت على القتال لا يجوز لان الاكراه على القتل لا يعتبر. ادي واحد. الامر الثاني انه لو قال لي الحاكم تكلم في هذا, في الحاكم اتكلم بالشرع بمعنى الشيء المشروع بتكلم هرسل الحاكم هذا اقول انت كيت وكتكلفنا انا رجل بقى بيت وزير الداخليه خارجيه ولا نائب وزير خارجيه ولا مستشار رئيس الدوله لكذا كذا, فبراسل مراسلات بين حكام وانا نائب حكام او مخول من الحاكم وكذا مراسلات. انما حينما اقول هذا الحاكم الظالم هذا الحاكم الضال هذا الحاكم اللي كذا وهذا الحاكم, هنا كونت ماده للخوارج في هذه البلد يخرجون بها على الحاكم. ولهذا الذين تكلموا عجب عجاب اذا انه يتكلم على حاكم تركيا او حاكم قطر او حاكم كذا, بينما لو اتصل عليه رجل من تركيا وقال انا الان باذكر للناس ما ذكرته, هيقول له ايه؟ ما يجوز, لا تكلم في مسالب سلطانك, هذا منهج الخوارج. يعني انا هناك لو تكلم بعشر معشار كلامي وانا في مصر اقول ما يجوز. ليه يا شيخ؟ هذا منهج الخوارج وهذا يؤلف على كذا ويغر الصدور. طب وانت بتفعله انت يا شيخ؟ اصل هو حاكم لا تلزمني بيعته لكن يلزمك مراعاة الأحكام. فأنت تجمع لهم مادة الآن مادة الخروج عليه, لكن فيه نصيحة, من كان له نصيحة لذي سلطان, هذا عام لكل سلطان, لذي سلطان فليبدها علانية, لا تبدأ دين علانية, انصح هذا بينك وبين إذا استطاع. إنما تتكلم هذا الحكم الذي فعل وهذا الحكم وهكذا. طيب الآخر, أنا أنت تكلمت عن حاكمي في مصر, أنا ستكلم عن حاكمك في السعودية, الناس في قطر العالم السلفي اللي في قطر هيتكلم على حاكمك, ماذا تصنع؟ يبقى هنا صارت الشعوب جمع لها مادة عن طريق من؟ عن طريق السلفية. ما لك ولهذه المسألة؟ وهل هذا مسلك العلماء؟ هذا مسلك العلماء. الأمر الثاني ان قال تبع فيها العالم الفلاني, العالم فلان ده اسمه خلاص, اسم واحد اسمه فلان الفلاني, بس انا ما اذكره لانه مغمور يعني بالنسبه لكم, عشان ففلان فلان ده اصلا طالب علم صغير يعني بينه وبين رسلان يمكن 20-30 سنه, بس هو المهم جي اسم فبيترجم على انه عالم يعني تبع عالما. طب السؤال, هل رسلان تكلم في هذا بعدما بلغه كلام هذا؟ لا, ده متكلم هذا من سنين, وده واحد من السلفيين ايضا يعني اللي له مقال مؤخر قال لك تكلم مسبوق بايه؟ بعاد. لا, عالمك انت رسان هو الذي سبق وليس انه مسبوق. طب ولو تكلم عالم الفوزان حفظه الله وشفاه, لو تكلم بهذا بنعرض كلام مع الكتاب والسنة حتى لو سبق. يبقى ماذا لو حتى امر الحاكم؟ وماذا لو سبق عالم؟ فضلا بقى أن الواقع غير متحقق, لا كلف حاكم ولا هو مسبوق بماذا؟ بالعالم. نعم, لو ايه؟ ما. لا ده طعن, طعن أكثر ما. هل ايه؟ يبررون ايه؟ يعني هو ما كله هو كذا، كله منهجه كذا، كل واحد عنده تبرير، ما أحد يوجد. إبليس عنده تبرير، إبليس قال خلقتني لخطر، إبليس ما قال أنا عصيك يا ربي مهما أمرتني، ما قال هذا. آه طبعا نعم. اقرأ
الإسلام لو كلام آخر
خلاص يكفي.
يقول بدعة مكروهة.
نعم.
يقول بدعة مكروهة.
إيه؟
الجمع بين القراءات، يقول بدعة مكروهة في الصلاة.
نعم.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن جمع القراءات السابع، هل هو سنة أم بدعة؟ فأجاب: وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة، وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة.
تمام. يعني في الصلاة لأنه يلتزم الرواية، أما في خارج الصلاة دي بقى في طرح عرض القرآن اللي هو الجمع بين القراءات، لأن عرضها على القراء له طرق، منها طرق الجمع، يعني ممكن أقرأ بالقراءة العشر كله في ختمة واحدة، أتي بالآية بالاختلافات فيها في ختمة واحدة، هذا لا إشكال فيه، هذا للاختبار، هذا للتعلم وليس للتعبد، هذا للتعلم وليس للتعبد بالتلاوة. التعبد بالتلاوة ألتزم إيه؟ شرط التلاوة، لكن مع ذلك ليس بالآثم ولا صلاة باطلة. نعم. يعني الآية الواحدة ممكن أجمع بين أكثر من قراءة بشرط أن يكون معنى قد تم. يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ورجوا من إلى عابر سبيل. ثم إذا تم المعنى وهيستأنف بمعنى آخر فله أن يتحول، لا أنه يقرأ الكلمات وهي مرتبطة المعاني بقراءات مختلفة، لا، إذا وقف وقفا تاما له أن ينشئ قراءة أخرى مع بعد ذلك، وهذا كله من الاجتهادات. والصحيح أن الإنسان يلتزم قراءة معينة، وأنه فرق بين الصلاة وبين التعلم. التعلم الكلمة الواحدة تأتي فيها بجميع القراءات، ما في مشكلة، هذا تعلم، مثل ما يقوم في الوقف الاختباري. نعم، ممكن تقف على وقف قبيح، وقف محرم، ليه؟ لأنك ما تقصد التلاوة، هو بيوقفك مثلا على الآية عشان يعرف أحكامها، هتوقف مثلا على الهمزات مثلا في اللائي أو العلماء أنا مخشى عبيد العلماء مثلا أو كذا، فممكن تقف وقفا قبيحا لو أنك تتلو في الصلاة، لو أنك تتلو في الصلاة هكذا يكون وقف قبيح، لكن هنا الوقف للتلاوة لأنك أنت محتاج حكم هنا في هذه الكلمة، تقف عليها إزاي؟ هذا اسم وقف اختباري، هذا مستثنى. نعم اقرأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قصيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، فدعوهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراق مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه. وقراءة النصب
قال ابن باز: وامسحوا برؤوسكم ورجلكم، عطف على الرؤوس وأرجو لكم عطف على الوجوه وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم قال عطف على الرؤوس وأرجو لكم عطف على الوجوه هو قراءة مشهورة يعني وأرجو لكم بالنصب عطف على الوجوه وبالجر على الرؤوس لأن المقصود الغسل بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسلهما ومن قرأ بالجر وأرجلكم فليس المراد بالمسح الذي هو مثل مسح الرأس وإن اشترك في اسم المسح لكن مسح الرجلين فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الغسل والرسول هو المفسر لكتاب الله والمبين لمعنى كتاب الله فمسح الرأس وغسل الرجل فدل على أن الرجل تغسل غسلا يسمى مسحا وهو الغسل الذي ليس فيه كثرة الماء يعني قد يطلق في لغة العرب على هذا وهو الذي ليس فيه كثرة الماء والرافضة أحقر وأقل من أن يتكلموا فإن الرافضة لهم من الأغلاط والمخالفة للكتاب والسنة ما لا يحصى وليس هذا أول غلط فأغلطهم لا تحصى وشرهم لا يحصى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر الكتابة وتبين أن الرجل تغسل إذا كانت مكشوفة وتمسح إذا كانت مستورة في الخفين وما في معناهما فتواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام فلا كلام للرافضة ولا لغير الرافضة فلهذا أدخلها السلف في العقائد ردا على الرافضة نعم
الله رحمه الله تعالى وفي الآيات قراءتان مشهورتان
وقراءة النصب
وتوجوع نعم قال وقراءة النصب نص في وجوب الغسل لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدة وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح
وليس معنى
قال وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح وهو إلساق شيء من الماء بالرأس فتعين العطف على قوله وأيديكم فالسنة المتواترة تقضي
قال ابن باز والصواب العطف على وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم أيدي معطوف على الوجوه وهذه الأرجل معطوفة على الوجوه كلاهما معطوفان على الوجوه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وأرجلكم لكن لما دخل مسح الرأس بين المغسولات هذا كان لعلة وهو وجوب الترتيب ولا العرب لا تفعل هذا إلا لمعنى ولو لم يكن الترتيب مقصودا لقال وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وهكذا الأرجل معطوفة على الوجوه كلاهما معطوفان على الوجوه لأنهما هما المباشران بالفعل ثم الأيدي معطوفة عليهما نعم.
قال رحمه الله فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن فإن الرسول بيّن للناس لفظ
شوف
القرآن
تقضي على القرآن ولا على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن السنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن وليس تقضي على القرآن بمعنى أنها تخالفه فنقدمها على القرآن لا إنما السنة تفسر السنة تفصل السنة تؤسس أحكاما لم ترد في القرآن لكن أن تخالف القرآن لا فلا تظن أن السنة تخالف القرآن أبدا إنما هي بيان قال سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم نعم فإن الرسول بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه كيف معناه يا أخوان هل في تفسير وارد عن الرسول فسر القرآن ها لا لم يفسر كل القرآن لأن القرآن منه الواضح في لغة العرب لهذا ما سأله إنما فسر ما أشكل في الصحيح من حديث ابن مسعود لما قرأوا إن الشرك لظلم الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم فقالوا أينا لم يظلم يا رسول الله كلنا يظلم ظنوا الظلم ماذا هو الظلم المعصية فقال لم تقرأوا قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم يبدأ معنى يحتاج معنى خاص معنى شرعي أعم من المعنى اللغوي الذي تقف عنده فقط لا هذا معنى شرعي أورد على هذه الآيات فكان الظلم ظلمين وكان الفسق فسقين، دلت النصوص على ذلك. وإلا الفسق في اللغة هو الخروج، لكن فسق يساوي خروجا عن الملة فيكون كفرا، أو خروجا عن الطاعة فيساوي معصية، أو ظلم يسمى شركا ويكون ظلما أكبر، أو دون ذلك، كل هذا بينه الشارع. فهنا لما قرأوا أخذوا الظلم المعروف، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه المراد بذلك الشرك. طيب، يبقى إذن القرآن عرف معناه كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بما فسره هو أو بما عرفه الصحابة من لغة العرب. ولهذا نجد التفاسير عن السلف المتقدمين كانت تفاسير لآيات، تفسير ابن عباس صحيفة علي بن أبي طلحة تفسير آيات، تفسير مجاهد تفسير آيات، حتى جاء ابن جرير الطبري رحمه تفسير عائشة، تفسير ابن مسعود، تفسير المتقدمين، حتى جاء ابن جرير رحمة الله عليه فجمع الآثار الواردة عن السلف وصار يفسر القرآن آية آية كلمة كلمة ويذكر الأقوال فيها والآثار. لكن من الصحابة ومن بعدهم كان تفسير لآيات وليس تفسير لكل القرآن، لكن كان كل القرآن معلوم المعنى، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم كل ما في القرآن. نعم، لا كله واحد، لكن لما كان الكلام في مسح الخفين هو السنة متواترة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن الصرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع.
وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، زي ما ذكر الشيخ ابن باز ليس الماء الكثير يعني، فإن الصرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. نعم. متجه، فتكون الآية قد ضمنت هذا، تضمنت هذا. ما هو المسح كان بعد، لا كتوجيه، توجيه بخلاف نص يعني، ما اقولش مثلا قراءة الجارة هتكون نص وده متفق عليه، يكون توجيه، توجيه باجتهاد، فيحتمل مثلا ان يكون عطف مجورة، يحتمل كذا، هذه يحتمل كذا، هذه كلها اوجه يعني، هذه كلها اوجه تذكر. ولهذا الشيخ فوزان ذكر في تعليقه على هذه توجيهات في هذا، منها يقول الاول ولكن عنها 4 أجوبة. الجواب الأول أن وجه الجر هنا على المجاورة. طيب، وهذه لغة عند العرب. الثاني أن المراد بالمسح الغسل، فالغسل يسمى مسح. الثالث أن المشروع من القطين قراءة النصب، وهنا لا إشكال. الرابع أن غسل الرجلين هو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها عنه الصحابة، لم يرد في حديث واحد ولو ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه، وكذلك ما ثبت ذلك عن أصحابه، بل لما رأى رجلا في رجله لوم على أن يصيبها الماء أمره بإعادة الوضوء، وقال عليه الصلاة والسلام: ويل عقاب من النار. وجهها الشيخ صالح قال: والثانية وأرجلكم عطفا عن رأسي عند أصحاب هذا القول، يعني فتكون مجرورة، وهذا الاستدلال فيه نظر، وإن كان محله كتب الفقه لكن من باب الاستطراد نذكره في نظر أن مسح الخفين لا يكون إلى الكعبين. يقول استدل على المسح هنا مسح الأرجل يراد به مسح الخفين، والقراءة هكذا بالجر هي أحد القراءتين السبعيتين، ها هنا قراءة قرأت كذا وكذا، وعلى العطف يكون عطفا وأرجلكم عطفا على الرأس عند أصحاب هذا القول، يعني فتكون مجرورة، وهذا الاستدلال في نظر وإن كان محله كتب الفقه لكن باب الاستطراد نذكره في نظر، لأن المسح الخفين لا يكون إلى الكعبين، وإنما يمسح ظاهر الخف على ظاهر القدم، وليست السنة أن تستوعب الرجل مسحا إلى الكعبين. ولهذا صار القول الظاهر في الآية على قراءة الجر أن لها توجيهين. التوجيه الأول أن يكون هذا الجر لأجل المجاورة، والجر بالمجاورة أسلوب عربي معروف كثير الاستعمال، ومنه قول الله عز وجل وإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، مع أن الألم وصف للعذاب، إن عذاب يوم أليم يبقى عذاب يوم أليما، لأن يعني الأليم وصف العذاب وليس لليوم. وأما اليوم فهو ظرف ولا يوصف اليوم بأنه مؤلم أو ليس بمؤلم. ولهذا صار الظاهر هنا في هذه الآية أن معناها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني عذابا أليما في يوم، كما هو القول الأظهر من قولي العلماء هنا. وجر هنا لأجل مجاورة فهي أسهل في اللفظ، ولأجل الختام قال عذاب يوم أليم. طيب وأطال في هذا. ثم قال التوجيه الثاني أن قراءة الجر إذا كانت معطوفة على الرأس فإنه يكون المسح هنا بأن العطف، أن قراءة الجر إذا كانت معطوفة على الرأس فإنه يكون المسح هنا بأن العطف في مقام تسليط الفعل الأول على الجملة الثانية أو على الاسم الثاني، فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين. والمسح هنا لما جعل له غاية وهي أنه إلى الكعبين دل على دخول الكعبين في المسح، وهذا يدل على أن المسح المراد به هنا الغسل الخفيف وليس المسح الحقيقي، لأن العرب تطلق على الغسل مسحا لأنه إمرار خفيف وهو موجود في اللغة، ومنه قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني مر عليها قتلا على خفة، فالمسح يكون بمرور على خفة. فالمسح الذي هو من الغسل هو غسل خفيف وهو مستعمل عندهم، حيث يقولون مثلا تمسحت للصلاة إذا أراد أن يكون وضوء خفيف. يبقى لو قلنا معطوف على الرؤوس ومسح رؤوسكم ورجلكم معطوف، ويكون المراد بالمسح هنا مسحا خاصا، ليس المسح الذي هو من غير سيلان ماء فإن هذا ممنوع، وإنما هو المسح الذي مع سيلان ولكنه خفيف. ولغة العرب قد تطلق المسح على هذا الغسل الخفيف، وبالتالي فلا يكون إشكال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى المسح هنا على الرجلين معطوفة على المسح على الرأس. لكن ما صفة المسح على الرجلين؟ بينته السنة. بينت السنة ماذا؟ أنه الغسل، فيراد بذلك الغسل الخفيف، الغسل الخفيف، فيكون السيلان هنا من غير غمر كثير وإنما يكون سيلان خفيفا، وبالتالي لا يكون هناك إشكال. فإما أن نقول عطف على المجاورة وهذا في لغة العرب، أو نقول العطف على حقيقته ويكون عطف مسح الرجلين على مسح الرأس، لكن ليس يلزم من ذلك أن تكون صفة مسح الرجلين هي صفة مسح الرأس، إنما المسح الذي يراد به الغسل الخفيف. على كل حال هذا كله بيان للمراد، وإلا فالسنة قاضية على كل هذا، وقد بيّنت السنة أنه لا مسح حقيقة على الرجلين، بمعنى أنه يمسح كما يمسح على الخفين، إذا لم يكن في الرجلين خفان فلا مسح، إنما الغسل هذا فرض الرجلين إذا لم يلبس الخفين. نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.
نعم، لا تجد كتابا من كتب السنة غالبا إلا وحينما تذكر هذا ما يتعلق بالجهاد أو السمع والطاعة أو الولاية أو كذا مع الأئمة، إلا وتنص على كلمة البر والفاجر. ليه؟ حتى لا تظن أن أحكام الإمامة منوطة بالإمام العادل، إنما دائما النص أبرارا كانوا أو فجارا مع برهم وفاجرهم، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى لا خروج لا عزل مع ظلم، مع فسق، مع ما هو دون الكفر، وهذا قدر كاف في الرد على من يقول بالخروج من أجل ماذا؟ من أجل الظلم أو من أجل المظالم الموجودة، وهذا ظالم وهذا 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 إلى آخره. هذا جملة كبيرة من السبع عدد. طب والعلة الثانية عندي آخرين أنه يحكم بغير ما أنزل الله. أبرز علتين توجبان الخروج عند الناس، إما أنه ظالم وفعل وظلم وسجن وضرب وقتل وإلى آخره، وأسعار وما أدري إيه ومظالم، وأخذوا كذا وتركوا كذا، ودي بيشترك فيها عوام مع منتسبين إلى العلم. طيب العلة الثانية أنه يحكم غير ما أنزل الله، وإذا حكم غير ما أنزل الله لم يكن حاكما شرعيا. لماذا؟ لأنه كافر. يبقى احنا خرجنا عنه لكونه كافرا، إذ الكفر يكون إذا حكم بغير ما أنزل الله. فيرد عليهم طبعا بالنصوص والإجماعات في مسألة المظالم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح السمع والطاعة مع الظلم، ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرون، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي وسنة بغير سنتي، في رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، كما في حديث حذيفة عند مسلم. وأم الرد على الشبهة الثانية، هذا يعني باختصار في مسألة الحكم غير منزلة، بالإجماع أيضا على أن السلف لم يكفروا بمجرد الحكم غير منزلة، إنما الحكم غير منزلة معصية من المعاصي. إذا كفر بهذه المعصية كما يكفر بالزنا، كما يكفر بالقتل، كما يكفر بالربا، يكون كافر. إنما لأنه حكم غير منزلة هذا تكفير، كما لو كفرت بالقتل. هتقول لأن الآية فريق الكافرون، نقول والنص حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتل وكفر، إجماع تفسير الصحابة للآيات وتفسير التابعين للآيات وإجماع الأمة على أن الحكم غير ما أنزل الله، إنما هو كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. فأنت محجوج بالإجماع في باب الظلم، محجوج بالإجماع في باب الحكم غير ما أنزل الله. يبقى تخرج لبا، لماذا تخرج؟ ولهذا قاعدة الخوارج الأصلية أفضل منك وضوحا، وليس أفضل منك يعني أنها أخف، لا وضوحا. إزاي؟ لما كفر الخوارج بحكم غير ما أنزل الله، لأن ذلك ضمن قاعدتهم، وهي التكفير بالذنوب والمعاصي. ولو زنى الحاكم كفر، مش لو حكم غير ما أنزل الله فقط، طب لو زنى الحاكم كفر، ولو قتل كفر، ولو اغتاب كفر. إنما أنت عندك لا، لو زنى ما كفر، لو اغتاب ما كفر، لكن لو حكم غير ما أنزل الله كفر. فأنت خالفت قاعدتك التي تمشي عليه. لو جاء واحد وقال القتل كفر لأن النبي قال وقتله كفر، حديث ابن مسعود الصحيحين، حديث جرير بن عبد الله، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فأنت سوف ترد عليه سريعا به بأن هذا كفر دون كفر، لأن الآيات دلت على أنه ليس بكافر، النصوص دلت على أنه ليس بكافر. يرد عليك هنا أيضا لأن النصوص دلت على أنه ليس بكافر. ولهذا ليس مع هؤلاء مستند إلا تقريبا يرجع إلى أمرين: الأمر الأول الأخذ بظاهر بعض الآيات، الأمر الثاني قال شاكر، قال ابن إبراهيم، قال كذا. شو بينزل لك 14 قرن مرة واحد، قفزة واحد. شوف لما واحد ينزل من 14 دور للأرض، طب خدها واحدة واحدة، يعني هاتها من عند الصحابة، انزل سلمة سلمة سلمة، درجة 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 حتى تنزل. لا، قال ابن إبراهيم هو ده سقف الأمة، قال الشنقيط ده السقف، لكن ما يمكن أن يقول قال ابن عباس، قال مجاهد، قال الأجري، قال ابن بطة، قال أي إمام. بل إن نصوص أئمة السنة في هذا الباب وهم يردون على الخوارج في جملة المعاصي التي وردت بوصف الكفر ينصون على هذه الآية. أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان ينص على الآية، ابن أبي زمان في السنة ينص على الآية، الأجر في الشرع ينص على، بيمثلون بهذه الآية كما يمثلون بسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كل هؤلاء بيشتركوا في هذه المسألة تقريبا، إما أنه يأتي بظهر ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بأنزل يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت أفحكم الجاهلية، يأتون بالنصوص ويصدرون ويسقطون عليه فهو مام. الأمر الثاني يستدلون بماذا؟ بأقوال المعاصرين. هتلاقي كتب مصنفة كده، الحكم غير منزلة لفلان، الحكم غير منزلة، وكلها قائمة على غالبا على هذين الأمرين، إما نصوص ويسقط عليها الفهم، وإما عبارات لهؤلاء ويسقطوا ويستدلون بها. طيب أين فهم السلف لهذه النصوص والتنصيص على هذه الآيات؟ حتى من أعجب العجاب سبحان الله، وانظروا إلى جرأة هؤلاء. واحد يقول له السيد إمام، ده كان مفتي طالبان، مفتي القاعدة في أفغانستان مع أسامة بن لادن وكذا وكذا، وضع لهم كتابا يمكن أكثر من 1000 صفحة أحكام بقى الجهاد وكذا، هو مخه يعني عند ذكاء عقلي وعند صياغات وكذا. أنا أسمعه بقى صوتا وصورة يقول إيه؟ ابن عباس أخطأ في تفسير الآية، أخطأ لما قال ليس هذا كفر تذهبون إليه، وقال كفر كفر، أخطأ في تفسير الآية لأنه فسر بخلاف لغة العرب، وتفسير الصحابي إذا خالف لغة العرب يرد. ليه بقى خالف لغة العرب؟ لأن الكفر المعرب بالألف واللام في لغة العربي لا يكون إلا الكفر الأكبر، والله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون. فابن عباس كونه يفسرها بالأصغر هذا خلف العرب لغة العرب، ولغة العربي إذا خلفها الصحابي فإنه يقدم ماذا؟ اللغة على الصحابي. طيب هل ابن عباس خالف لغة العرب؟ نقول يا أخواني هناك عربية صليقة وده عربية العرب، لا يقال أخطأ عربي أبدا، وهناك عربية تعلمت بقواعدها، زي نحن الآن بنتعلم عربية بإيه؟ بقاعدة. هو العرب عندهم كان وأخواتها وإن أخواتها، وعندهم فعل مرفوعاته ومنصوباته. العرب صليقة، ابن عباس من العرب الصليقة ولا من عرب سيبويه ومن عرب الأصمعي ومن عرب ألفيت ابن مالك ومن عرب ملحة الإعراب الحريري؟ ابن عباس إيه يا أخوان؟ ابن عباس يخالف لغة العرب؟ ابن عباس عربي، ابن عباس لو نطق بأي كلمة هي دي لغة العرب. ولهذا لما يأتي العربي يجعل المثنى ألفا كذا نقول لغة عند العرب، ما نقولش أخطأ، لا نقول أخطأ. العربي سليقة، العربي لسانه كنفسه، يعني اللسان العربي زي نفس العرب، زي نفسك كده، ما يقال العربي يخطئ، إنما القواعد أخذت من لسان العرب، القواعد اللي عندنا والتصنيف هذا كسائر العلوم زي علم أصول الفقه، وكان الصحابة عندهم علم أصول الفقه، لكن منهم أخذ أصول الفقه أصول الفهم، والصحابة كان عندهم مصطلح حديث، الصحابة عندهم، إنما أخذت هذه العلوم من الصحابة، ولهذا العلم سبق التدوين، العلم سبق التدوين، التدوين هذا المدون هنا في الكتب هو إيه؟ هو ما كان عليه النبي والصحابة، دون هذا، فالعلم يسبق، والرواية سبقت المصنفات الجامعة للرواية. ومن هنا أيما حديث تنقلته الأمة من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كذا لا يقال فيه الرواية إذا ثبت أن هذا مما تنقلته الأمة، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بأن شهرته تغنى عن إسناده، أو أن طلب الإسناد يكون من التكلف. ليه؟ لازالت الأمة تحدث بهذا، لازالت الأمة تحدث بهذا. الأمر الثاني أن هذا الرجل من عجمته أوتي، لأن الكفر المعرف بالألف واللام إذا كان مصدرا الكفر بهذا ويكون مطلقا ما يكون مقيد، وإلا ورد في الحديث أكره الكفر في الإسلام، الكفر معرف بالألف واللام وهو كفران العشير بس مقيد، إنما الكفر إذا كان مصدرا الكفر وليس الكافرون اسم فاعل مشتق، لكن هذا الكفر المعرف بالألف واللام هو مصدر، فمن الذي لم يفهم لغة العرب؟ أنت ولا ابن عباس؟ فلا تجد هؤلاء إلا إما ظلم وإما إن حاكم غير شرعي. نزل مدرسة الإسكندرية تحت إيه؟ التانية ولا الأولى؟ التانية والأولى، بس الأولى أخفى شوي خفية، لكن مشروع مدرسة الإسكندرية أنها لا تعتبره حاكما شرعيا. ليه؟ لأنه يحكم غير منظر الله. لكن في مدرسة الإسكندرية أنهم يعتبرون أن الحاكم ولو حكم بما أنزل الله إذا كان له ظلم كبير وكانت مصلحة الخروج عليه أقوى من مصلحة الصبر عليه نخرج حتى مع الظلم ولو كان يحكم بما أنزل الله. والعجيب أيضا أنهم شطروا الحكم غير ما أنزل الله وفصلوا فيه حتى صاروا يكفرون الحاكم، لكن إذا شرع قانونا فيفرقون بين الحاكم والمرع. الحاكم لو حكم بعشر قوانين، بعشرين قانون، بثلاثين قانون، بخمسين قانون، لكن ملتزم قاعدة الحكم بما أنزل الله، ده لا يكفر عند مدرسة الإسكندرية. لكن لو وضع قانونا واحدا وعممه، قانون واحد، يكفر. ليه؟ ليس اسمه الحاكم، اسمه المشرع. يكفر واحد إذا كان تشريعا، ولا يكفرون بالمئة إذا كان حكما. فلو جه حاكم يحكم بالشريعة لكن خالف حكم الشريعة واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة لا يكفر. لكن لو جاء يحكم بالشريعة ومرة وضع قانون مخالفة الشريعة يكفر، لأنه صار إيه؟ مشرعا. إذا وصف التشريع عندهم وصف مكفر. وما التشريع عندهم؟ تشريع نعم عندهم مش إنك أنت تحذف كل القانون الوضعية، لا، تشريع عندهم أنك تضع قانونا وتعممه. إسكندرية تضع قانونا وتعممه، وبالتالي يكفر بالقوانين الوضعية مطلقة. اثنين، يكفر بالتشريع العام ولو قانون واحد. ثلاثة، لا يكفر إذا حكم بالقانون الوضعي بشرط أن تكون قاعدته الشريعة. ده تفصيل مهم لازم نتبينه، لأنك تيجي تناقش اسكندراني ممكن يرد عليك لأنك لم تفهم، لم تستوعب. تقول أنت بتكفر بالحكم بغير منزلة إذا حكم بغير منزلة، يقول لك إزاي عندنا تفصيل، إحنا ما نكفر إذا حكم بغير منزلة، لا نكفر، نكفر بقضية باثنين بثلاثة بعشرة بعشرين، ما في إشكالية عندنا. يبقى هنا الحاكم اللي بيلتزم قانون وضعية يحكم بها ده كافر، وبالتالي جميع حكام المسلمين كفار، بس هم يفرقون بين النوع المعين، هم ما يكفرون نوعا عينا. طبعا ده اللي بيقوله لنا اللي بيقوله في الكتب، لكن هنسلم جدل. احنا برضو بنناقش باللي في الكتب، ما بنناقش باللي فين، اللي بينهم طالما ما طلعناش عليه. فالقانون الوضعية الحاكم ده كافر، لكن كافر نوعا لا عينا، وبالتالي ليس حاكما شرعيا. ما فيش حاكم شرعي على وجه الارض، لا حاكمنا ولا حاكم، الا الحاكم اللي بيحكم قاعدته ما انزل الله، اللي هو وزير السعوديه مثلا. طب اثنين، لو حكم بما انزل الله ولا بيحكم القانون الوضعي لكن وضع قانونا وعمم، ده اسمه تشريع عام، ده بيكفر. وهو بيحكم بما انزل الله لكن شرع، ده يكفر. فلا يكون حكيما شرعيا، يبقى لا يكون حكيما شرعيا بالقانون الوضعي، لا يكون حكيما شرعيا بالتشريع اللي هو قانون، لا يكون حكيما شرعيا اذا زاد ظلمه فيخرج عليه. يبقى هما جمعوا بين الخروج بالظلم الزائد والخروج بالحكم غير ما بالقانون الوضعي وبالتشريع، يبقى جمعوا بين الاثنين، جمعوا بين الاثنين. مين بقى الحاكم الشرعي عندهم اللي لا يجوز الخروج عليه؟ يبقى اللي بيحكم بالشرع. اثنين، ما عندوش ولا قانون شرعه حطه، تمام. ثلاثة، ظلمه خفيف، ده يبقى له السمع والايه والطاعة، ده الحاكم الشرعي عنده اللي هو الحاكم بالشرعي، ولا يكون ذا مظالم كبيرة عندهم. كيف؟ لا، لم أقرأها له، دي عند غيرهم، عند غيرهم اللي بيشترطوا اللي بيشترك قرشية واللي بيشترك يكون خليفة عام، لا دي عند غيرهم، لكن هم لم أقرأ هذا لهم، لا عندهم هذه الأمور احنا نبهنا عليها. إنما عند غيرهم في من يشترط أن يكون حاكما عاما، أمير المؤمنين لازم يكون زي ما قعد يعقوب في المحكمة وكذا، وغيره منهم اللي بيشترط القرشية أن يكون قرشي، ما فيش خلافة إلا أن تكون في قريش، لازم يكون قرشي حتى لو خليفة عام. ولهذا لا يعتبرون خلافة الحكام الموجودين، لأنها خلافة تغلبوا على بعض الأقطار، وشرط في الحاكم أن يكون إيه حكما عاما، ده الخليفة العام، إنما دي كلها أحكام إيه لا تثبت بها ولاية شرعية. الحاكم الشرعي عندنا هو الخليفة العام، وكل هذا نتيجة الجهل بمنهج السلف الصالح. طبعا منقول أيضا الإجماع فين؟ في الخلافة الفرعية هذه، وإنه الحكام مع هذا التغلب على الأقطار لهم حكم الإمامة العامة، وده كان مبكر في عمر أمة الإسلام، كان في دولة عباسية وفي دولة أموية في الأندلس موجودة، ولم يشترط بل نقل إجماع، نقله الشوكاني ونقله ابن عبد الوهاب ونقله الصنعاني ونقله جماعة من أهل العلم على أن هذا لازال على إسقاط الأحكام على الولايات على البلدان الفرعية هذه. نعم. الشاهد أن عقائد المسلمين فيها نص على البر والفاجر، دايما النص على البر والفاجر، البر والفاجر، هذا سد للباب أمام الذين يقولون نخرج على الحاكم إذا كان ظالما. نعم. إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما إلا إيه الكفر، إلا ترى كفرا بواحد. ومن هنا جميع مشايخ مصر المشاهير يعني وقعوا في عدم اعتبار الولاية والخروج على الحاكم إذا كان ظالما، وقعوا في عزل السلطان إذا كان ظالما. فأصحاب الثورة الأولى معروف، أصحاب الثورة الثانية معروف، رسلان ومن معه يرون العزل بغير مكفر، حسان ومن معه يرون الخروج من غير مكفر، فسلكوا مسلك الخوارج والمعتزلة. نعم.
قال الشارح
والرد عليهما واحد، وهو إلا أن ترى كفرا بواحد، حديث عبادة بن الصامت. نعم. الإيه؟ على اعتبار ولاية عامة يعني، لأن يعني الحج والجهاد اللي هي الأمور اللي بيلزم فيها الإمامة العامة ديت. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي منادي من السماء اتبعوه.
يا سلام يا سلام، يعني إذا ما في حج ولا جهاد إلا مع هذا الإمام، يخرج الرضا من آل محمد وينادي منادي من السماء اتبعوه. يا سلام. نعم.
قال: وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بالدليل.
صحيح.
وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم.
يعني الشاهد ماذا؟ أن اعتبرهم أئمة مع أننا نبغضهم ومع أننا، لكن انتبهوا، هذا ليس في تقرير أن تلعن كما استدل به البعض، سلم هذا على أنه يجوز لعن الحاكم، النبي قال هذه حكاية ما يحصل وليس إقرار، فاجمع النصوص وترى أن ماذا بقى سنة الجماعة الدعاء للسلطان وليس على السلطان وليس لعن السلطان وليس، فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. نعم.
قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننبذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله.
جاء في حديث عبادة: لا إلا أن تروا كفرا بواح. ومن هنا أخذ العلماء الذين يرون كفر ترك الصلاة بهذا على أن ترك الصلاة كافر، لأن النبي فسر هنا ما أقاموا فيكم الصلاة، وهنا قال إلا أن تروا كفرا بواحا، فدل هذا على أن ترك الصلاة من الكفر البواح، وهذا قد نقل إجماع عليه كإجماع عبد الله بن شقيق العقيلي وإجماع نقل محمد بن نصر المروزي عن إسحاق وكذا، والإجماع النقل أيوب، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ذلك. ثم إنهم وقع بقى النزاع في صفة الترك المكفر، إنما كترك ولا يلزم أن يكون الترك جحودا، هذا نقل فيه الإجماع، وإن ذكر الخلاف في ذلك عن الأئمة. ولهذا هناك من يعتمد الإجماع ولا يعتبر الخلاف، لأن هذا الخلاف وقع بعد عصر الإجماع وبه أدين الله عز وجل، ومنهم من يعتبر الخلاف في المسألة. لكن على كل حال هذا من الإجماع الذي قد يخفى، من الإجماع الذي لا يبدع مخالفه، من الإجماع الذي لا يقال في مخالفه بأنه مرجئ وكذا، لا، إنما كترجيح مسألة نقل الإجماع. والإجماع هذا لا مطعن فيه، ولهذا لما مر معنا تعليق الشيخ الألباني رحمة الله عليه في رسالته في الصلاة، وأتى بأدلة وأتى 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 وأتى، وقلنا بأن الرسالة خلت من أهم مناقشة كان ينبغي أن تناقش، وهي مناقشة الإجماعات الواردة الثابتة عن السلف في هذا، لا مناقشة بحديث الشفاعة والأخذ من مفهومه وفحواه وغير ذلك من هذه الأمور التي تخضع للأخذ والرد. إنما من يخرج عن أن ترك الصلاة ليس كفرا، باختصار يعمد الإجماع ويناقشه، لأنه إذا سلم له مناقشة الإجماع والمسألة خلافية سهل الأمر وصارت المسألة من مسائل الاجتهاد. إنما إذا عجز عن مناقشة الإجماع يبقى لا يسلم له قول. فأنت تعالى إلى مختصر زي ما بتكون كان في مسألة الإيمان، لا تجهد نفسك كثيرا، إيمان قول عمل زيد وانقص. طيب هذا دعنا منهم الحوار، أنت معك بقى كمنتسب إلى السلفية حكم تارك الأعمال إيه؟ يعني خلينا ناخد المختصرات محل النزاع. إنما هتقرر 100 سنة إن لمن قول وعمل زيد وانقص، ومن قال لمن قول وعمل زيد وانقص فقد برئ من الإرجاء كله، ده معروف عارفين، وهذا يعني إيه كل السلفين يقولون هذا، لكن تلتزمه لمن قول وعمل؟ ما بالك تحكم بالإيمان بالعمل وأنت تقول لمن قول وعمل؟ فعمل عندك ركن والعمل عندك واجب، يبقى بعيد عن كثرة المحاضرات والمصنفات ناخد النقطة دي. ترك الصلاة بعيد عن مناقشات نصوص وفهوم وذكر أقوال العلماء، ناقش الإجماع ثابت ولا غير ثابت؟ غير ثابت اثبت وبالتالي يسلم الأمر. طب ثابت يبقى خرج لنا هذا الأمر. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. قال: وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث بالإمامة، ولم يقل إن الإمامة يجب أن يكون معصوما.
إيه نعم، ليس من شرط الإمام أن يكون معصوما كما يقولون هم، هذا عند الإمامة، ولهذا مبحث الإمامة عند الروافض رقم واحد في الدين عندهم مبحث الإمامة، ويشترطون أن يكون الإمام معصوما وأئمة مخصوصون، لكن قالوا بولاية الفقيه بعد ذلك. يقول ابن باز معلقا: هذا القول الذي قاله الرافضة قول فاسد لا أساس له، فليس هناك معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله عاصمه، يعني عصمة عامة يا إخوان، ما في عصمة عامة في الدين تبليغ وكذا إلا للرسول، لكن قد تكون العصمة خاصة فيعصم أحمد في هذا القول، فكان الصواب معه عصم، فالصواب اقطع أن الحق مع أحمد رحمة الله عليه وهو معصوم في هذا القول، فقد تكون العصمة في قول في أقوال في كذا، أما عصمة عامة بمعنى أن أحدا لا يخطئ في الدين هذا ليست إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما أتي أنا أنقل لك كلام أحمد في خلق القرآن تقول يعني هو أحمد معصوم؟ أيوة عصم هنا، عصم، أيوة عصم، يعني هو ابن تيمية معصوم؟ أيوة عصم هنا، يعني هو أنت معصوم؟ أيوة عصمت هنا. ليه؟ لأن هذا كلام الأمة، ده كلام مجمع عليه، يبقى قد يعصم الإنسان في المسألة من الخطأ، فلا ينبغي أن تناقش أي قول العالم يعني هو أنت معصوم، هذا كتقعيد عام كل يؤخذ من قوله ورد. أما كإسقاط نقول نعم العالم قد يكون معصوما في مسألة وفقه الله إليها هداه الله فيها فلم يكن قوله خطأ بل قوله صواب. قد يعصى من إنسان في باب فلا يقع منه ذنب زنا، لا يقع منه ذنب قتل، لا يقع منه ذنب، إذن هذه قد تتجزأ. إنما عصمة عامة في الدين فلا يخطئ، هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا كما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا المقام. أما العصمة العامة يعني بمعنى أنه ما يخطئ إنسان في الدين، هذا للنبي ماتت. إنما يبقى التوفيق بقى أن الله يعصمك من أن تخطئ في هذه، الله يعصمك من أن تزل في هذه، الله يعصمك من الذنوب الكبائر، عصمك الله من الكبائر وإن وقعت منك صغائر، فلا يقال هذا التشبه به من بالأنبياء، لا، حفظه الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله من الصغر نشأ في طاعة الله ولم يأتي كبيرة حتى مات. لازم كل واحد يأتي كبيرة؟ ما هو بلازم، لكن ادعاء أن فلانا معصوم فلا يأتي، هذا لا، لأنه قد يأتي. لكن أن الله عاصمه وحفظه فلم يأتي كبيرة، قد يكون. المنهج منهج أهل السنة والجماعة معصوم، منهج السلف منهج معصوم، لكن ليس السلفي معصوما، لكن منهج السلف يعني منسوب إلى السلف، منهج السلف لا يكون إلا حق، منهج السلف لا يكون عليه، لأن هذا الوسط الذي قال تبارك وتعالى فيه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا السبيل الذي قاله سبحانه وتعالى ومن يشقق رسول بعد ما تبين له هدى واتبع غير سبيل المؤمنين، فمنهج السلف لا يكون إلا حقا. إنما السلفي قد يقول حقا وقد يقول بخلاف الحق، ولهذا نفرق بين ما ينسب إلى السلف وما ينسب إلى أحد السلف. أحد السلف قد يصيب ويخطئ، وليس كل ما ورد عن سلفي مما يخالف منهج السلف يكون قولا آخر للسلف، لا، نخطئ زيدا، نخطئ عبيدا وهو من علماء السلف الكبار، نخطئه فيما يخالف منهج السلف المقرر عنده. لهذا لما أنسب أنا إلى السلف مذهبا لا أنسبه بقول رجل أقول هذا منهج السلف، أقول هذا قول فلان. إمتى أقول هذا قول السلف؟ قول السلف إذا كان منسوبا إلى السلف الصالح اللي هي أصول الاعتقاد المعروفة. ولهذا ابن بطة هو الأجر، هو الخلال، هو اللكائي، هو أحمد، هو مالك، هو الشافعي، هو إلى آخر ذلك. أبو حنيفة من السلف هو مات لكن مخطئ في الإيمان، لا أقول قوله، هذا قولا آخر للسلف، لا، هذا خطأ مردود، هذا قول المرجئة وليس قول السلف. فمنهج السلف لا يكون إلا حقا، إلا هو عصمة الأمة يعني من الإجماع على خطأ، لأن السلف أجمعوا عليه فلا يكون إلا خطأ، العصمة بالإجماع. فالأمة معصومة، الأمة وليس الأئمة الإمام، إنما الأمة معصومة من أن تجتمع على خطأ ولا عن ضلالة. إذا اجتمعت الأمة وكان الاجتماع هذا فعلا ثابتا فلا يكون، يعني احنا ما نناقش مسألة الخروج على السلطان مسألة ممكن تقبل أو لا، منتهية. حتى لو جاء ابن باز الآن يقول بنخر، ولو جاء من نقول أخطأ، هذا كلام مردود، قولا واحدا مردود، ليه؟ ده منتهي. ولهذا احنا الخلاف يا اخوان هو الدائر بين ادعياء السلفية في مجمع عليه، هو الخلاف الدائر في مسائل اجتهادية. لا ينبغي للسلف على وجه الارض ان يخالف في مسألة خروج، في مسألة حزبية، في مسألة ثناء على اهل بدع وعدم تبديعهم، ولا لا ينبغي ابدا، في قدر، في صحابة، في صفات، في كذا، لا ينبغي. انت سلفي، لا تكون سلفيا الا اذا اجتمع فيك هذه الخصال. انما التلفيق ان هو سلفي لكن أخطأ في هذه المسألة وكذا، لو مات على ذلك ولم يبلغه حق، إنما سلفي يناظر عن مسألة الخروج ويهم الأمة المسألة الخلافية، ويبلغ الحق ويناظر، لا هذا ما هو بسلفي أبدا، هذا مبتدع. طب أقول وقع في بدعة وليس مبتدع ولا أبدع؟ تبدع تضلل، تشهر ذلك على رؤوس الأشهاد حتى لا يغتر، لأن الاغتراب بهؤلاء أعظم، الاغترار بهؤلاء أعظم من الاغترار بغيره. ليه؟ لأن هؤلاء في الظاهر ينتسبون إلى منهج السلف. نعم. قال
ورفضت وأخسر الناس صفقة في هذه
المسألة. يقول ابن باز أما من بعده فكل واحد غير معصوم، كل واحد غير معصوم، فقد تقع منه الذنوب، قد تقع منه السيئات، حتى أبو بكر الذي هو أشرف الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هنا أحد معصوم، كل بني أنا الخطاء وخير الخطاء توبون. دي قاعدة. متى يجب أن توقف اعتقاد القاعدة على إيه؟ هات يلا، هات لي خطأ، هات لي معصية لأبي بكر، هات. إذا لم تأت معصية أبو بكر يبقى التقعيد غلط. لا، في فرق بين التقعيد والوقوع، بين التقعيد والوقوع. التقعيد يبقى هذا لا أحد يعصم من خطأ في التشريع، لا أحد يعصم، تقعد عنه، كون هذا يوقع منه أو لم يقع دي مسألة أخرى. نعم. ولكن قول الرافضة قول خرق الإجماع وخالف النصوص، وقولهم إن أئمتهم معصومون مثل يا إخواني، مثل ما نقول نحن في الأنبياء مثلا، يعني نقول الأنبياء معصومون من شرك، معصومون من كبائر، لكن الصغائر ليسوا معصومين منها إذا كانت صغائر لا تمس الخسة ولا تمس الخوارم، ولا إنما معاصي ليست تمس بهذا، لأن حتى الصغائر تنقسم إلى قسمين، صغائر مزرية، صغائر خسة معصومون منها، لكن الأخرى ليسوا معصومين لورود ذلك، لكن معصومون من الإصرار عليها فإنهم يتوبون. طيب لو واحد قال ما ذنب عيسى؟ فين الصغيرة عشان نثبت أن الصغير؟ هات صغيرة فلان، هات صغيرة، هذا لا يعنينا حتى ولو لم تعلم، لكن الكلام في التقعيد. مثل إيه؟ قبل النبوة هل هم معصومون من الشرك قبل النبوة ولا لا؟ معصومون من الكبائر قبل النبوة ولا لا؟ قبل النبوة، فنقول هم معصومون من الشرك قبل النبوة، هذا القول من قل نقل في الإجماع، والبعض نقل قول الجماهير. طيب من الكبائر جائز عليهم الكبائر، لكن لو أنت تسألني عن كبيرة نبي من الأنبياء أقول لك ما أعلم، كبيرة نبي من الأنبياء قبل الرسالة ما أعلم، كبيرة نبي من الأنبياء قبل الرسالة ما أعلم، لكن ليس الشأن في أن تقع أو لا تقع، الشأن ماذا؟ في التقعيد. لم نعلم أن أحد من أهل العلم قال هم معصومون من الكبائر قبل، لكن جائز عليهم الكبائر، لكن قد يحفظهم الله فلا يقع منهم كبيرة، لأن الأنبياء مصطفون مختارون، يصطفيهم الله ويختارون، فيكون في أحسن ما يكون من أخلاق ومن هدي، لكن كتقعيد نقول جائز عليهم الكبائر فليسوا معصومين، لكن كون الكبيرة تقع أو لا تقع ليس يلزم حتى نوقف الاعتقاد على الوقوع، لا نقعد هذا. يبقى التقعيد لا يلزم، زي اللي بيقول لك في مسألة الإيمان حكم تارك العمل، تقول له هذا إذا ترك العمل كلية فلم يأتي بشيء من الوجبات التي تختص بها محمد صلى الله عليه وسلم يكون كافرا، هذا منهج السلف ونقل الإجماع في هذا. طيب هو يقول لك إيه؟ وهل يتصور أن يوجد رجل لا يأتي بشيء من هذه الأعمال؟ هنا أوقف الاعتقاد عليه على الوقوع، ولهذا يدرسها بعضهم بهذه المسألة فيجعل هذه النقطة رادة لإجماع السلف ورافعة للمسألة، وجعلها من مسائل الصفصطة التي وقع نزاع بين السلفيين بسببه، كثير ناقش بهذه المناقشة وليعقل. الآن يا رجل ليست المسألة هل يعقل أن يوجد رجل أو كذا، لأن هذه مسألة إسقاط الحكم على المعين، إسقاط الحكم على المعين هل وقع منه أم لا، دي مسألة. لكن المسألة هنا هي ماهية مفهوم الإيمان. الإيمان تقول قول عمل صح، نعم، حكم العمل هذا ركن ولا واجب كجنس، إنما أحد نجد المستحب ونجد الواجب، لكن كجنس الأعمال هل هذا ركن؟ منزلة العمل من الإيمان، حين تقول إيمان قول وعمل، منزلة العمل هذا ركن بحيث إذا لم يوجد العمل يكون كافرا، أو واجب بحيث إذا لم يوجد العمل يكون ناقص الإيمان؟ نريد الماهية، مثل ماهية القول، قول ظاهر وقول لسان، قول بطن وقول القلب. طب العمل ظاهر أيضا وباطن، طب حكم ترك قول اللسان مع القدرة عليه كافر، طب قول القلب الإقرار كافر، طيب عمل القلب كافر، طب عمل الجوارح يا أخي هل يعقل أن أحد يوجد؟ لماذا الجواب هنا بهل يعقل؟ الجواب يكون على الماهية. أنت بتضع على الصبورة للأمة قول عمل، قول بتفرع منه قول ظاهر وهو قول لسان، قول باطن قول القلب، عمل ظاهر عمل الجوارح، عمل باطن عمل القلب، ده بتفصل، ده الماهية. طب نيجي بقى حكمها، نيجي على الأحكام، القول الظاهر قول اللسان ترك مع القدرة كافر، طب القول الباطن إقراره واعتقاده وتصديقه وكذا ترك يبقى كافر حتى لو أتى بقول اللسان. طيب قول، طب العمل الباطن عمل القلب ترك كافر، طيب عمل الجوارح ترك، يمكن أنت أن تجيب تقول باعتبارين تاني، تأخذ تفريعة باعتبار أحد وباعتبار أصل وجنس، باعتبار أحد يبقى ناقص الإيمان، اللهم إذا كان العمل قد نص على التكفير فيه زي الصلاة مثلا، طيب تارك العمل كجنس ما في نزاع، هذه مسألة أهل السنة مع المرجئة، يبقى لو ترك العمل كلية كفر، ليه؟ لأنه لم يأتي بركن العمل. ولهذا نقول من الفوارق بين عمل القلب وعمل الجوارح إن عمل القلب كل عمل أصل، فلو ترك جنس عمل واحد كفر، لو لم يكن في قلبه جنس محبة جنس خوف جنس إخلاص كفر. إنما في أعمال الجوارح ليس كل عمل يلزم جنسه أبدا، إنما يلزم جنس الأعمال، أن يكون عنده جنس عمل الجوارح. التحديد هذا ليه؟ لأن ده تأصيلات العلماء. الآن حد الواجب من المستحب إيه الماهية؟ كلاهما مأمور، تسوي أنت بينهما، كلاهما أمر من الشارع، لكن أنت بتفرق في الماهية. الماهية لما بتقول مثلا إنه الواجب ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، وتيجي على التعريف وأنت بتحط على الصبورة تطلع بقى محترزات، ما أمر نخرج ما نهي، المحرم المكروه المباح لأنه لا تعلق الأمر بذاته، يبقى كلمة ما أمر بالشارع أخرجنا ثلاثة، طب بقى اثنين دلوقتي في الأحكام التكلفية، بقى الواجب والمستحب. ما أمر بيشترك المستحب مع الواجب، بالشارع المكلفين لسه ما زلنا على وجه التحتم، هنخرج إيه؟ المستحب، لأنه على غير وجهه أتى. إن فرض التعريف بالواجب يبقى خرج المحرم المكروه بإيه؟ خرج المباح بإيه؟ خرج المستحب بإيه؟ يبقى أنت بتحدد الماهية. ولهذا تعريف الشيء بالماهية هذا أوقع من تعريفه بالحكم. البعض بيعرف الواجب إنما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب، ده حكم الواجب، لكن ماهية الواجب الماهية تحدد بما ذكرت لك. طيب وعليه لما نأتي لمبحث الإيمان نريد ماهية القول والعمل، لما تقول إيمان قول وعمل نريد الماهية، هذه إيه الماهية؟ لأنه إذا أنت قلت إيمان قول تبنى ما عندي قول والعمل أبا إيه ناقص الإيمان ولا كافر ولا تارك مستحب ولا إيه بالضبط؟ ماهية القول ايه؟ ماهية العمل ايه؟ فلماذا نهرب عند مناقشة الماهية؟ لأنها تحدد الحكم. لماذا نهرب؟ فالهروب بمعنى بأنه لا يوجد في الواقع. هل يعقل أن يوجد؟ احنا ما قلنا ان اهل البلد هؤلاء كفار لان ما عندهم عمل، ولا قلنا ان محمد كافر لان ما عنده عمل. ما يدرينا. اذا كان العلماء اللي بيتكلموا في كفر ترك الصلاه يقول ما احنا ما نعرف ان واحد تركت الصلاه عليه لكونه تاركا الصلاه. ولهذا بعض الضعاف علميا في المساله اخذوا من هذا ان تارك الصلاه ليس بكافر. الدليل انه لا يعرف ان احدا تركت الصلاه عليه لكونه تاركا الصلاه. عجيب. فانتبه اخواني، تصور هذه الامور والمدخل لها، في فرق بين بحث ما هي وبين وقوع الحكم على المعين واستحقاق هذه الايه، هذه المسألة. نعم. فاذا مسألة عصمة الانبياء من الكبائر قبل النبوة هو جائز عن كبائر، لكن وقعت انا ما عندي دليل على ان وقعت كبيرة من النبي، وقعت كبيرة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقعت كبيرة من ما عندي، لكن هذا لا يعكر علي الأصل. ما هو؟ أن العصمة إنما تكون من الشرك، أما الكبائر فجائزة عليهم فضلا عن الصغائر. أما بعد النبوة فإنهم معصومون من الكبائر قطعا، معصومون من الشرك، معصومون من صغائر الخسة. تبقى الصغائر التي هي ليست صغائر الخسة، وليس هذا من باب سيئات المقربين حسنات الأبرار، لا، هي معاصي تقع منهم. نعم. قول ايه؟ يقول هو بينقل عن من؟ لا بس بينقل عن من؟ أه؟ ولأن ذلك من هذا ابن قدامة. ابن قدامة بيحكي، هات الكلام من أوله. ابن قدامة يعني بيرجع على خلاف ظاهر المذهب. هو ذكر مذهب احمد. اي نعم، يعني هو بيرجح خلاف مذهب احمد. الظاهر مذهب احمد التكفير تحتاج قراءة من اولها. نعم. يرجح، يعني يرجح خلاف الظاهر عن احمد. اي نعم، فيرجح بماذا؟ اجماع المسلمين. اي مسلمين؟ اي نعم. مع كثرة تارك الصلاة، هم يعلمون انه تارك للصلاة، ثم يصلون عليه. انما عدم الوقوع زي ما بيمثلون ايضا باننا لا نعلم ان احدا اقيم عليه الحد في الزنا بماذا؟ بشهادة الاربع. يبقى نرفع اعتبار شهادة الاربع، انما باقرار موجود الغامدية ماعز كذا، لكن مين اللي اقيم عليه الحد؟ بشهادة الأربع وثبت. يقول العلماء بأنه أيضا ما نعرف. طب نرفع الحكم؟ لا. فكذلك هنا نعم. لكن يعني هو لو هو اللي بتبناه يبقى يعني هذا قول ايه انما قبل عندهم يعني مش قول من يعني ضعف علمه او كذا. لكن هذا التناول لا شك انه ضعف علم، ضعف علم في المسألة، يعني المسألة تناولها بعلم لا يثبت عند العلماء بقاعدته لا يعلم. يبقى كما قلت لك في الزنا كذلك لا يعلم، اذا لا يشترط في الزنا ان يكون له شهود اربعة. الامر الثاني لما يقول اجماع، الاجماع كلمة اجماع تنقسم قسمين، اجماع علمي يعني يكون هذا الإجماع منقول في كتب العلم، والإجماع على خلاف. الإجماع المنقول فين؟ على خلافه، أثر عبد الله بن شقيق العقيلي، أثر إسحاق، لم يكن هذا من لدن، وهذا قول أهل العلم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. يبقى ده إجماع علمي. يبقى اللي بيقول ابن قدامة بأن هذا إجماع على خلاف الإجماع، لأنه لابد الإجماع العلمي ينقل في الكتب، هذا واحد. هل ابن قدامة يستطيع أنه يأتي بإجماع منقول في الكتب؟ لا. قال إيه بقى؟ الإجماع العملي اللي هو المسألة الثانية. فقد يكون إجماع عملي وإحنا بنستدل به في بعض مسائل، نقول إن عمل المسلمين على هذا، هذا فيه تفريع تفصيل. إجماع عملي يكون إجماع عملي من العلماء على العمل بهذا، على الفتية بهذا، فهذا الذي نعتد به، فنقول عمل المسلمين على هذا، عمل المسلمين على الزيادة على الإحدى عشر دركة، عمل المسلمين يدل على الجواز، يبقى هنا عمل العلماء. طيب الأمر الثاني نحن نقول إن هو يقول هنا الإجماع على إنه ما تركت الصلاة على أحد ترك الصلاة أو آخره، إحنا بنقول ليه؟ لأنه اللي بيصلي هل تحقق إنه ترك الصلاة أم لا؟ احنا كلنا بنروح نصلي في المساجد على الناس، طب انت بتسأل هو كان تارك الصلاة ام لا؟ لا، وقد يكون تاركا للصلاة ولا تعلم، حتى اهله قد لا يعلمون، بمعنى انه كان يقول بيصلي وبيترك، لكن لا يعرف بهذا. يبقى ما في احد وقف وحقق ان فلان ذا لنصلي تارك الصلاة ام لا، لكن لا زال الناس يصلون على موتى المسلمين ولا يسألون، يقف الواحد يقول هل كان تاركا للصلاة أم لا؟ هل كان؟ يبقى ده زي التوقف والتباين اللي هو لن نصلي خلفه حتى نتبين أمر، ولن نصلي عليه حتى نتبين أمر، هذا خلاف منهج أهل السنة. الصلاة خلفه والصلاة عليه على العموم على الظاهر، إلا إذا ثبت عندنا أنه ماذا؟ أنه على خلاف هذا. وبالتالي ما يقول ابن قدامة الإجماع، هؤلاء يحاولون، الذين يرون كفر ترك الصلاة، يحاولون ماذا؟ يحاولون إيجاد الإجماع على عدم كفره، يحاولون إيجاد الخلاف، وأن المسألة ستجمع عليه مش إيجاد إجماع. فكون قدامى يذهب إلى حكاية الإجماع العلمي بهذا الواقع العملي ليس دليلا يعني أبدا على الإجماع العلمي. الإجماع العلمي منقول، ولهذا ماذا يقول ابن قدامة رحمه الله؟ عشان كده بقول يحتاج نحن نراجع كلام ابن قدامة أوليه، ماذا يقول في الإجماعات المنقولة ابن قدامة، خصوصا أيضا وأن المذهب الوحيد الذي كفر ترك الصلاة فيه ظاهر هو المذهب الحنبلي. لكن ما في مشكلة، ممكن إنسان يرجح خلاف المذهب، ما في مشكلة، بس يكون بالقواعد إيه؟ بالقواعد العلمية. يبقى ولهذا كل من لم يرى كفر ترك الصلاة يناقشك، بس كل محاولة إن هو يبطل دلالة الإجماع، إنما إن هو ينقلني يناقشني يقول لا بل الإجماع على خلافه، فكل المحاولة على إيجاد هذا الأمر. نعم. مين؟ اي نعم، هذه مسألة تانية، لكن انا اقصد ككلام من القدامى يعني يحتاج يعني مراجعة له. نعم.
قال ابن قدامى رحمه الله تعالى: مسألة قال ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحلا لها او غير جاحد دعي اليها في وقت كل صلاة ثلاثة ايام، فان صلى والا قتل. وجملة ذلك أن ترك الصلاة لا يخلو إما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، فإن كان جاحدا لوجوبها
أو غير جاحد
وجملة ذلك أن ترك
الصلاة لا يعني حتى جاحد معروف نعم أو غير جاحد
أو غير جاحد فإن كان جاحدا طيب وإن لم يكن مما هو يتكلم شخص عن الجهد
اللي هو غير الجاحد بقى
قال وإن تركها تهونا أو كسلا
أيوة
قال وإن تركها تهونا أو كسلا دعي إلى فعلها وقيل له إن صليت وإلا قتلناك فإن صلى وإلا وجب قتله وليقتل حتى يحبس ثلاثا ويضيق عليه فيها ويدعى في كل وقت في كل وقت صلاة إلى فعلها ويخوف بالقتل فإن صلى وإلا قتل بالسيف وبهذا قال مالك وحمد بن زيد ووكيع والشافعي وقال الزهري يضرب ويسجن وبه قال أبو حنيفة وقال لا يقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث وهذا لم يصدر منه أحد الثلاثة فلا يحل دمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث ولأنه فرع من فروع الدين فلا يقتل بتركه كالحج ولأن القتل لو شرع زاجرا عن ترك الصلاة ولا يجوز شرع زاجر تحقق المزجور عنه والقتل يمنع فعل الصلاة دائما فلا يشرع ولأن الأصل تحريم الدم فلا يثبت الإباحة إلا بنص أو معنى نص والأصل عدمه ولأنه تعالى قال فاقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فأباح قتلهم وشرط في تخلية سبيلهم التوبة وهي الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فمتى ترك الصلاة متعمدا لم يأتي بشرط تخليته فمتى ترك الصلاة متعمدا لم يأتي بشرط تخليته في فبقى على وجوب القتل وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه وهذا يدل على إباحة قتله وقال عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة والكفر مبيح للقتل وقال عليه الصلاة والسلام نهيت عن قتل المصلين فمفهومه أن غير المصلين يباح قتلهم ولأنها ركن من أركان
أن غير المصلين
ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخل قال فمفهومه أن غير المصلين يباح قتلهم ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخل النيابة بنفس ولا مال
ماشي هذا تعليل الكفر القتل وبعدين ذكر عن فعل أقوال المهم ده عشان بس الوقت يعني مبحث يطول نعم يقول ابن باز رحمه الله عليه ولكن قول الرافض قول خرق الإجماع وخالف النصوص وقولهم إن أئمتهم معصومون وأنهم يعلمون الغيبة هذا من أفسد الأقوال وأبطلها وأضلها عن سواء السبيل نسأل الله العافية لكن الرسل فيما لا يبلغون عن الله ليسوا بمعصومين قد يقع منهم بعض الشيء قول الجمهور أنه قد تقع منهم الصغائر بل هو قول أهل السنة ولا نعلم مخالف لهم ليس قول الجمهور هذا قول أهل السنة ولا نعلم مخالف أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر وصغائر غير المزرية والحديث ولا ينزعن يدا من طاعة وقول من طاعته قد يكون رواه بالمعنى نعم
سؤال شنو
قول مين لا خطأ هو ما أراد قتله إنما ضرب فوكز فقتل فهذا خطأ وليس عمدا نعم عاصم ما دي وجود المعاصم أي رواية يعني إيه الرواية الغواية ترك الصواب ليس كل من غوى يكون الغواية اللي هي بمعنى الغواية الضلالة غوى خلف الصواب نعم يعني أخطأ السبب وليس باللازم وقد تحرم الخير بسنة ترك سنة كل غلام مرتهن بعقيقته يحبس عن ولدك خير ما يعلمه إلا الله الله أعلم هذا خير والسبب تركت العقيق والعقيقة سنة فالله عز وجل شاء إخراج من الجنة بهذه المعصية ولا يلزم من ذلك أن تكون كبيرة فقد يحرم الإنسان من خير وكذا في ترك سنة ولا شك أن كل من ترك سنة من ترك ماذا قال سليمان كما حديث أبو هريرة في الصحيح لا تفن الليل على مئة امرأة فتأتي بمئة فارس يقاتل في سبيل الله فقال رجل قل إن شاء الله فناسي أن أقول إن شاء الله حرم من مئة فارس ولا أتي بنصف غلام فمسألة الحرمان أو كذا أعم من أن يكون الإنسان قد وقع في محرم أو ترك واجبا ممكن انت الان امك دعت عليك ولا شيء، ولا حصل انك انت لم تقوم ببرها كما ينبغي او لم تلزمها في الوقت هذا، حرمت من دعوة صالح. مثلا لو انك دعي لك بهذا الدعاء كان سيفتح لك باب خير، سوف يفتح لك باب خير. ممكن انسان يكون في المجلس زي هذا، هذا يعني مجلس طلب علم يعني مستحب وكذا، ممكن تجد دعوة الآن الله يصلحك يا أحمد وبارك فيك وبارك في أولادك وكذا مثلا، هذه مش هنقول مثلا، احنا بندعو لك الآن إن شاء الله يبارك فيك وبارك في وأولادكم جميعا رب يصلح ويقر أعيننا بصلاح أولادنا وأن يصلح لنا رب على قلوبنا بالإيمان، فتكون دعوة سببا في خير عظيم يأتي الإنسان. طيب إذا ما تعرض لهذه النفحة قد يحرم هذا الخير، فلا يلزم. نعم، فلا الغواية غواية الضلالة عند آدم، ولا الضلال يلزم منه أيضا ماذا الإثمية ووجدك ضالا فهدى. نعم الإيه؟ هذا اعتمدوا على روايات إسرائيلية، وهذا طبعا لا يصح ولا يعول عليها أبدا ويفسر كتاب الله بهذا، لكن من السلف من ذهب إلى أن الكلام في الذرية، وهذا قول الحسن ورجحه ابن كثير، لكن ابن جرير يرجح وقوع ذلك. لكن عندي فتعالى الله عما يشركون، ابن جرير مع أنه ذكر أن هذا صحح ما ورد يعني قال به جعلها شركاء فيما أتهم إلى أن جاء إلى فتعالى الله عما يشركون، قال هنا التفات أي عما يشركون من ذريتي، هذا في ذريتي، لكن أثبت ما سبق، والصحيح الرجوع بهذا إلى ما سبق. يبقى قوله تعالى والذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، هذا في الذرية وليس في آدم. وابن جرير يقول هذا في آدم، حتى إذا جاء إلى فتعالى الله عما يشركون فصل آدم وحواء عن هذا، ونقول هذا طبعا لم يقع من آدم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أعظم من الأكل الشجر، وقد ذكر في أكل الشجرة الذنب والتوبة والمعصية وأن الله تاب، ولم يذكر الله معصية نبي في القرآن إلا ويذكر توبته، فإذا كان هذا قد حصل من آدم فهي معصية، معصية بلا خلاف، هذه معصية، فأين التوبة منها؟ ولماذا ما قال آدم وهو يقول عاتبه موسى على هذا، أو اعتذر آدم يوم القيامة بهذا وذاك، إنما هي فقط ليعتذر أن أكل من الشجر، لكن لم يذكر هذه. وحتى الذين يقولون بصدوره يقولون هذا شرك طاعة، ما هو بشرك عبادة، يعني فقط يخلصون من إيه، من أنه مشرك شرك العبادة. طيب وشرك الطاعة هذا إيه، كبيرة ولا صغيرة هذه؟ وهل يليق هذا بنبي الله؟ ما يليق هذا بعلاء ولا بسلمان؟ إن لا يحيى له ولد حتى يأتي الشيطان ويقول شوف إما أن تسميها عبد الحارث ولا أخرجنا له قرن أيل وكذا. والله الواحد لو هيعيش، بعض العوام ما ينجب، الناس تقول تعالى اذهب للشيخ فلان يقرأ مش عارف إيه ولا يعمل لك عمل، ولا أبدا أبدا، عوام ولا يوافق. ومما قاله الشيخ العثيمين وهو جيد، قال ده هذا غير مسألة الشرك في هذا ادعاء أنه يخلق، لأنه قال لأخرجن له قرن، يعني ممكن يخلق، ممكن يوجد هذا القرن فعلا وهذا خلق، فالقصة منكرة نكارة شديدة. وإن قال بها مفسرون اعتمادا على الإسرائيليات الواردة في هذا، لكن كما قلنا الإسرائيليات فيها ما يتعارض مع مقام الأنبياء، سواء هنا ولا في قصة يوسف ولا في قصة داود الذي غرر ببعض جنوده حتى يتزوج امرأته وكذا إلى غير ذلك، مما لا يليق بأحد الصالحين، بأحد الصالحين، فضلا عن الأنبياء والمرسلين. نعم. لا يحكى بس القول إن قال بالبعض، لكن الذي يرجح يرجح بالرواية، ما يرجح بالدراية، يعني ما يقول بأن هذا وقع من النبي كذا، لكن يقول هذا ذكرته كتب التفسير ولازالت تنقل كتب التفسير، تنقله رواية، وإحنا لا نخالف في أنه رواية، لكن رواية عن من؟ عن النبي؟ لا، رواية عن من؟ عن بني إسرائيل. خلاص أنزل فيها قاعدة الرواية عن بني إسرائيل، تقبل ترد يتوقف. ما نقول اللي بنقلها بقى إلى دراية ونسب إلى السلف إن مجرد الرواية يقتضي رأيا، هذا يناقش في هذه فيخطأ ويصوب، فمثل هذه يخطأ وإن قال بها أفاضل، يعني هذه مما مال إليها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وبعض أئمة الدعوة مالوا إلى هذا، ولعل شيخنا ابن باز أيضا ممن يميل إلى هذا، لكن كأدلة لا دليل البتة. ثم إن القول هذا يتضمن من النكارة فيه ما تضمن، حتى لو قلنا شرك طاعة، يعني هم يقولون هذا الشرك طاعة وليس شرك عبادة، يعني طاعة، طب وشرك الطاعة؟ يعني شرك أصغر كيف يصدر؟ ولا شرك مكروه ولا إيه؟ ما نعرف شرك مكروه، هذه مشكلة. ونقول حتى ابن جرير، طب لماذا حذر ابن جرير عند فتعالى الله عما يشركون عن أن تكون في آدم؟ طب لماذا؟ أنت اعتمدت الرواية، اعتمد الرواية، لماذا عدل هنا؟ مقام النبوة يقتضي بقى أن تعدل من أولها، ده مقام النبوة، لأنه عدل هنا بمقام النبوة، طالما عدل بمقام النبوة يبقى مقام النبوة تعدل من أول الآيات، ويبقى هو الذي خلقكم من نفس واحدة ده آدم وزوج. إنما فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا كنا من الشاكرين، فلما أتاهما صالحا جعلها شركاء فيما أتاهما، نبي الله آدم يجعله شركاء وحواء. نعم، هذا تعارض مع عصمة الأنبياء من الشرك ومن الكبائر. وإلا هل هذه صغيرة ولا لا؟ هذا واحد. اثنين، هل الشرك الواقع هنا أكبر ولا أصغر؟ ولا شرك لفظي دون أن يدخل في الأكبر وأصغر؟ ولا ماذا؟ يعني نريد شرحا علميا قائما على الأدلة نقنع، لأن احنا نعود على أصل المسألة بقى اللي احنا تلقناه، وهي هل الأنبياء معصومون من كبائر ولا لا؟ نناقش هذه المسألة. في أكل الشجرة معلوم معروف، إنما هنا ماذا نقول فيها؟ والذي كانت قبل النبوة ولا ماذا؟ ولماذا لم تذكر التوبة هنا إن كانت المعصية من آدم؟ ومقام الأنبياء يجل أن تذكر معصية نبي ولا تذكر توبته. ثم ما المعتمد؟ نص النبوية نتعامل معه بالثبوت وعدم، نتعامل معه بالخص والعام، نتعامل معه بالناسخ والمنسوخ، أم هذه أخبار بني إسرائيل التي لا يتعامل معها ولو صح إسنادها إلى بني إسرائيل؟ لأن البعض أيضا يظن ويعتقد أنه إذا صح الأثر، إذا صح هذا عن ابن عباس، صح عن مجاهد بالإسناد الصحيح، صح ماذا؟ صح الإسناد إلى بني إسرائيل، وليس صح الإسناد إلى رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحذر العلماء من تفسير القرآن بالإسرائيليات، ولهذا حد تلك الإسرائيليات أنه تذكر اعتبارا، تذكر كذا، وليس اعتضادا واستشهادا واستدلالا. نعم، قال نعم أيوة، فغوى يعني فعل ما لم يكن له فعل أحمد، غوى يقول. وقيل نعم، فهذا هو الخطأ، وليس تلغوا مدخول فلان مثلا غوي بمعنى النضال ومنحرف نعم، لكن الرسل في طيب نعم. لا خل بينقل أقوال يعني دي حكاية ها؟ تحتاج مراجعة. نعم أكمل. والرافضة والرافضة أخسر الناس. ها
قال رحمه الله تعالى والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة.
وفي كل مسألة اكتب كده والرافضة. يقول ابن أبي العز والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة وفي كل مسألة. هو فين المسألة اللي ما اللي ليس الرافضة فيها أخسر صفقة يا أخوان؟ الرافضة كفار والعياذ بالله، فصفقاتهم كلها خاسرة. نعم.
قال لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم.
الإمام المعصوم والإمام المعدوم المخفي في السرداب وله سنتان، ولم تستطع الروافض إلى يوم كذا أن تثبت وجود محمد الحسن إلا في الأذهان. وجود هذا الإمام في الأذهان ليس في زمان ولا في مكان يشهد الناس لهم فيه بذلك، في الأذهان. في إمام كان للحسن العسكري ولد وغاب من سنتين، إلى يومك هذا لا يستطيعون إثباته بشيء من الأدلة أبدا، إنما هو إمام في الأذهان، إمام في، ومع ذلك يعتقدون في كذا، ويعتقدون في عصمة، ويعتقدون في وأنه سيخرج في آخر الزمان، وإذا خرج أخرج أبا بكر وعمر وقام الحد عليهما. نعم.
قال الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري.
ولذا احنا نقول المهدي، نؤمن بالمهدي، لكن لفظة المنتظر وانكلها بعض العلم إلا أن الأولى تركها. يعني احنا عندنا مهدي نؤمن به كما جاءت به النصوص، لكن ما نقول منتظر. منتظر الأولى، الأولى، لأن احنا ما ننتظره، ننتظر اللهم أخرجنا المهدي، سيخرج المهدي إذا شاء الله عز وجل وكذا، لكن المهدي هذا رضي الله عنه ورحمه الله نعتقد ونعتقد وجود ونعتقد مجيء، لكن هؤلاء يسمون المهدي منتظر لأنهم ينتظرون كل يوم، كل يوم ينتظرون خروجه. نعم. محمد بن الحسن العسكري.
قال والذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 أو 200،
شوف في زعمه وليس في الواقع والحقيقة. نعم.
أو قريبا من ذلك بسام الراء، وقد
يعني من 260 إلى اليوم ما خرج. من بيأكل كيف؟ بيشرب كيف؟ نعم. والسرداب هذا عمقه كم؟ طب وليه ما يجيبوش حفارات وينزلوا بقى بالمرة؟ هو منتظرين يخرج براحته؟ طب طالما في السرداب والسرداب معروف، طب ما ننزله خلاص ونجيبه، يعني حتى لو 1000 متر. هو هؤلاء الرافض عاجزون هم يأتون وانزلون إلى هذا السرداب يخرجونه؟ طب ليه العذاب ده؟ ليه؟ وبعدين ليه تخلف عن مقامات الجهاد والدعوة إلى الله؟ ما نفع هذا الإيمان؟ فينه من الجهاد؟ فينه من الدعوة إلى الله؟ فينه من هداية الخلق؟ فينه من هذا كله؟ نعم. هذا مثل من يقول بموسى والخضر، وكان طبعا ده قول يعني أخف، أن أقصد الخضر وأنه موجود وأنه حي وأنه كذا، أين هو من رسول الله؟ وأين هو من الجهاد مع رسول الله؟ وأين هو من الإيمان؟ لأن إذا قلنا ولي يبقى طريق النبي، وإذا قلنا نبي ما في نبوة بعد النبي، لو كان موسى حيا لما سعوا لنا نتبعن، فأين هو باجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال وقد يقومون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هنا هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج، يا مولا نخرج يا مولا نخرج، ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليها فيها العقلاء.
نعم. قال ابن باز والمعنى في هذا أن الجهاد مع البر والفاجر تقام به أعلام الدين ويرفع به شأن الإسلام، وفجور على نفسه ما دام أقام الحج وجهاده ففجور على نفسه، وإن كان الأتقى والمؤمن خير المسلمين، وإن كان الأتقى والمؤمن الإمام يعني الأتقى والمؤمن خير المسلمين وأنفع، لكن ليس في كل وقت يتوفر فيه هذا، فإقامة الجهاد مع كل بر وفاجر في مصالح المسلمين العامة وسياسة دينهم ودنياهم وتنفيذ أوامر الله وإقامة حدوده. والنبي قد أخبر بهذا حتى يترك الأمة على بصيرة، قال سيكون بعدي بعدي أئمة يهدون بغير هدي واستنوا بغير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك واحدا. وقال تكون هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش. وقال سيكون بعد أئمة يأخذون السلطة عن وقتها. وقال سيكون وأئمة يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون فجور وسيكون أثرى وسيكون كذا وسيكون كل هذا. حتى إذا وقع كان معنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم نصطحبه ونواجه بهذا الواقع، وهذا من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم. ولهذا نعتبر أن باب الإمامة كباب الميراث عندنا، لم يترك باب الميراث للإحسان العام. يوصيكم الله في أنفسكم اتقوا الله فيما يتركه الأبوان، لا، إنما ذكرت الفرائض، ذكر الثمن والربع والنصف، وذكر السدس والثلث والثلثان، ذكر التفريعات، وجاءت السنة تتمم. ليه؟ لأن النفس في هذا الباب تلجأ إلى الشح. أنا لو أنا عندي 1,000,000 جنيه تركه أبي ومعي إخوة، لن أعطي صغيرا مولود الآن، ليه يعني يأخذ ليه؟ ولن أعطي أختا عندي زوج، ولن أعطي من هو أصغر مني، لأننا أنا اللي عملت مع أبي وأنا اللي كنت سندا له. أنا لو ترك الميراث للناس وإحسانهم العام ما ضبطوا قاعدته. إذا كان مع الربع والنصف والثلث ما يقع المرض بهذا. ولهذا ترى الواحد يجلس ويفخر على الناس ويكاد يقوم بعمل ترجمة لنفسه وينشرها في البلد إن أعطى أخواته حقوقهم، أنا بفضل الله أعطيت أخواتي حقوقهم. ألا تفضل هذا واجب عليك، وإن كانت مشكور كل شيء، بس أقصد صرنا الآن نمدح بهذا. ولو حققت ودققت هتجد الحقوق من وجهة نظره. طب انت ليه ما اعطيته؟ اصل لا، ده انا كنت بايع الخاتم بتاع زوجتي وكان يومها ايه واخدت ده، وده اصل كان في بهيمة كنت ما وده، فهو بيدي الحقوق اللي هي هو مخلصها. بعد انهائه الكشف الحساب هنتورث في هذا الامر للذكر مثل حظ الانثيين في البيت اللي هو في العزبة، مش في البيت اللي هو في البيت في الارض اللي هي على المصرف، مش الارض على بحر. لان كان ابويا اصلا كان كاتبها مش عارف بايه وراحت ايه واحنا قدمت اوراق. المهم حيل كثيره جدا. باب الامامه باب صعب، صعب ان تصبر على جور امام الا بسنه. لا يمكن تصبر على جور امام الا بسنه، لان النفس يعني كيف يضرب الضار وكيف يأخذ المال وأنا صعب. ولهذا لا يثبت في هذا الباب لأهل السنة الخلص. وفي بعض الناس قد يدور السنة وبعدين مش قادر فيجيبها في حكام دول آخرين، يجيبها مثلا في انتقاد سياسات، يجيبها في. ولهذا بعض الإخوة بيسألني مثلا يقولك مثلا إيه، طب هو ممكن يعني هو ممكن ندعو يعني ندعو عليه مثلا في الصلاة؟ طب هو ممكن، طب يا أخي يا شيخ في بعض الإخوة عنده غلو في مسألة الولاة، يعني مثلا ممكن يبقى الولي حسنة يوم يظهرها ويدعو له، وفي سيئات تانية يا شيخ ليه؟ هو بيكابد نفسه، هو على السنة، بس مش على السنة اللي هي ظاهرا وباطنا باستسلام وانقياد، مش سنة الفضيل. لو كان إنشاء منه، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. حتى تعجب ابن المبارك وقال لما يا أبا علي ليه؟ قال لنا إن كانت للسلطان، إن كانت لي لم تتجاوزني، وكانت للسلطان نفع الله به العباد والبال. شوف نظرة الفضيل في هذا إيه، يعني نفع المسلمين بهذا ومحبة. حتى لو كانت دعوة مستجابة هجعلها للسلطان. فالباب هذا لا يثبت فيه إلى صاحب سنة، ما يثبت فيه إلى صاحب السنة. ولهذا قد يكون صاحب السنة ده يوم اثنين سنة اثنين ثم لما لم يكن عليها بمتانة قد ينحرف بعد ذلك في هذا الباب نفسه. كم من أناس قالوا ما يجوز الخروج وخرج، كم من ناس يقول ما يجوز ذكر المثالب وذكر. فهذا باب صعب صعب. ولهذا الإمامة لم تكن معروفة عند العرب، جديد على العرب انهم يلزموا رجلا يسمعون له ويطيعون. ولعل هذا والله اعلم هو الذي جعل النبي يقول الخلافة في قريش لأن قريش عند الناس مقدمة، الناس تبعا لقريش، الناس تبع لقريش. فلهذا القرشي له عند العرب له من المكان اللي ممكن أن ينقاد الناس له. ولهذا لما سقطت قريش وكذا دخل الناس في دين الله أفواجا، لما هدأت قريش في صلح الحديبية وفي صلح داخل الناس في دين أفواجا، لما كانت قريش تحارب الأحزاب يجتمعون معها، ولهذا الخلافة في قريش. فالعرب ما اعتادت السمع والطاعة، ولهذا النبي بيّن أن من مات ولا يسمع عنه قبيلة مات ميتة جاهلية. ليه ميتة جاهلية؟ لأن دي أخلاق الجاهلية، أخلاق الجاهلية لا إمامة. في قبيلة تسمع كبيرها، لكن في قبائل تسمع رجلا وتطيع. فباب الميراث تجد بابا محبوكا، لأن تنازعه طبيعة حبة الإنسان للأموال وكذا. فلو لم تخاطب بنصوص واضحة لم تترك لك يعني مجالا أن تقسم قسمة النفسية. باب الإمامة باب محبوك، باب فروع كلها الشريعة جاءت بها غالبا. هتجيب إيه؟ هتأتي بإيه؟ إذا فات نص هيجيك إجماع، إذا فات إجماع بيجيك تصنيف أهل السنة. ولهذا أنت ليه راسك مرفوعة في هذا الباب مع كثرة المخالف؟ ولا واحد مشهور في مصر بيرى أنه منهج أهل السنة. يعني أنت بتواجه مين؟ أنت مين أنت أصلا؟ أنت اسمك إيه؟ شغال أنت يا ياسر؟ أنت بتاعي أنت؟ لما تنزل بلدك انت مخالف، انت حاجه، كل المشايخ ده حاجه، لا حسن ولا حويني ولا. لما يجي حويني بأبهته وبيشرح حديث حذيفه، فاذا لم يكن لهم جماعه ولا امام قال النبي فاعتزلت تلك الفرقه كلها، فيقول فاذا لم يكن له جماعه ولا امام مثل زماننا لا جماعه ولا امام. لما ترى الميادين امتلأت بهم وانت لا شيء تقف على منبرك تقول ما يجوز، انت كان مصيرك ايه؟ مصيرك يا قتل بدنك يا قتل قولك، لان القول لا له مستند لو انت كان القول مخالف، لا له مستند ولا انت اصلا لك قوة. هيجتمع الضعفان، ضعف قوتك وضعف قولك، هتتعمل ايه يا اخوان؟ هتمحك. مش هيقال فلان قتل، ده كان هنا فلان مرة، هو راح فين؟ ده اختفى، ده ما عادش له وجود خالص. لكن انت بهذا القول ضد كل الجيوش دي وقولك ظاهر ورأسك مرفوع، ليه؟ 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 لان قول 14 قرن، لان قول النصوص عليه بتناديك، لان قول الاجماع من عقل، لان قول محبوك، قول اصل الظلم واصل ولا تركنوا الى الذين ظلموا. انت رايح فين؟ انت رايح اصل الحسين رايح فين؟ انت لا انت الحسين ولا انت تبع الحسين. انت تعال نحكم الحسين بيننا وبينك، تعال نحكم عبد الله بن الزبير بيننا وبينك. انت رايح فين؟ رايح اجماعات متواتره. فده اللي كثر قليلك وعظم حقيرك وجعلك ترفع الكتب بتخفهم. اول ما تقول له شوف ارفع، انا رافع كتاب اهو، ارفع. طب تعال انت هات انت اي كتاب في المكتبه اهو، تعال. فباب الامامه والله الحمد باب محبوك. باب ما فيه، شوف لما الواحد فيهم يقول اي قول تجده الحمد لله السنه فيه ظاهره في هذا الباب، العلماء استوعبوه. اعتنوا بالباب ده ليه؟ كمان اكتر عناية السلف بالباب لانه ابكر مخالفة في الامة ظاهرة وقعت من الخوارج. لا زال باب الامامة قضية كل زمان، حتى من عهد النبي. اعدل من عهد النبي، فدي قضية كل زمان، قضية كلاب النار. لهذا العلماء بيعتنون بها وينصون عليها في عقائدهم حتى لا يقع الشر في أمة الإسلام. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند مبحث ونؤمن بالكرام الكاتبين. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم لسه بقي. طيب هات ماشي الأسطر.
قال وقوله مع أولي الأمر بريهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البري يحصل بالإمام الفاجر.
إيه نعم. شوف ابن عمر طلع مع مين، حج مع مين يا أخوان؟ مع الحجاج الفاجر، صح؟ مع الحجاج الفاجر، ولم يترك هذا الحج، ولا تركوا في زمن يزيد، ولا تركوا في أي زمن من الأزمن. هذا أمر منضبط، ابن عمر يفتي في الحج والحجاج أمير الحج. نعم.
أحسن الله لكم سائل الشيخ. أحسن الله لكم. يقول السائل هل يجوز الدعاء بالعصمت أم هذا من التعدي في الدعاء؟
بالحفظ بالهداية بالتوفيق، أن الله يعصمك، يعصمك من الهوى، أن الله يعصمك من منهج كذا تقييد، لكن تقول تدعو الله أن يسألك معصوما كالنبي، هذا تعدي، ما أحد يعصم، لكن يعصمك من كذا، يعصمك من كذا، يعصمك من نزغات الشياطين، يعني يحفظك، غير مبحث العصمة العام. نعم.